باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوع النهارده بنعمه ربنا عن الحب والجنس والعاطفه والارتباط من منظور مسيحي. طبعا الموضوعات الاربعه اللي انا طرحتها كل واحد منها عاوز مؤتمر او ندوه، موضوع كبير. وانا فضلت النهارده ان احنا نتكلم على هذا الموضوع في صوره طبيه روحيه نفسيه. وفرصة وانت بتتفرج على السلايد دي معايا انك انت تعرف، مش بس تفهم الموضوع لكن كمان تبقى قادر على نقله. بتمنى ان اللي يكونوا قاعدين قدامي مش مجرد شباب لكن كمان خدام. في يوم من الايام انت هتبقى مسؤول في اجتماع، مش هتتنك طول عمرك مستمع، هتبقى في يوم من الايام ربنا هيدعوك لمكان تخدم فيه. واذا ما كانش المكان ده اجتماع هيبقى بالتأكيد بيتك، هتبقى عن قريب بنعمة ربنا أب أو أم في بيت، وهتبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن أنك توصل هذه الفكرة لأولادك. وإذا كنت بتستبعد هذا الكلام تقوله أنا فين والكلام ده فين، لا ده هيحصل. وأؤكد لكم، أقعد حبيبي أقعد، ربنا يديك الصحة، تفضل أهم فضل. حالة نفسية، كله أول ما يتكلم في الحالة النفسية نقف ونقعد ونكلم بعض، معلش بتبقى ظروف عثرات في الطفولة، معلش كله بيتحل معلش خير حالة نفسية حالة نفسية. تفضل يا همسة، تفضل العيادة في الدقي، اديك العنوان تجيلي على طول فهم فكرة، معلش خير، تفضل همسة. اي حد عايز يمارس اي نشاطات خاصة يأجلها بعد الاجتماع، علاقات بتاع كله يؤجل، معلش. اللي عاوز اقوله، هتبقى مسؤول 100% في بيت، في اسرة. تفضلي اهلا بيكي، نورتين اهلا وسهلا. حالة، تفضلي اهلا وسهلا. الحالة يا هذه، اللي عايز جرجر كرسي تفضل، برضو عايز يمارس نشاط جرجرة الكراسي والكلام ده تفضل اهلا وسهلا. هي الاجتماعات زي الجامعة زي كله، كل الطلبة هي في نفس الحتة طلبة. معلش بقول يا جماعة انه اكيد، تفضل معنا اهلا وسهلا، تفضل اهلا وسهلا، تفضل اهلا وسهلا، تفضل يا اختي يا سهلا، اهلا وسهلا، تفضلوا يا اهلا وسهلا، منور، تفضلي معنا اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي تفضلي. خلاص يلا يا جماعه عشان الاستقرار العاطفي بتاعنا، تفضلوا. بقول بقى يا جماعة انه انت في يوم الايام تبقى ملتزم، واؤكد لك انك لو انت كنت تلقنت هذه المعلومات من زمان بشكل مسيحي طبي ناضج، اكيد كان هيبقى فيه وضع مختلف ليك النهاردة. لسه مبارح جالي شاب في العيادة بيقول لي كلمة عجبتني جدا. هو ولد شاب لذيذ جدا وخادم في كنيسة وعلى وشك الارتباط، وبيقول لي انا الحقيقة مش منسجم ابدا من الارتباط بتاعي. فبقول له ليه، فحكى لي شوية افكار، من ضمن هذه الافكار او على رأس هذه الافكار انه حاسس انه لم يصل بعد الى النضوج اللازم للزواج. قالها لي كده بالنص، انا حاسس ان انا من جوه مش ناضج كفاية ان ارتبط، مش فرحان بنفسي ومعلوماتي وبعلاقتي بقى. وبالتالي انا حاسس ان انا هتعس معايا انسانة، ودخل فعلا في علاقة مع إنسان وأقربه من الارتباط لكن هو مش مبسوط. أعمل إيه عشان أبقى أكثر نضوجا عشان أكون أسرة ناضجة؟ كلمة عجبتني جدا وأثرت فيها. ومن أجل هذا النضوج اللي احنا بنبحث عنه جميعا متكلم وسامعين، بنتفرج مع بعض على السلايد دي. والفيلم ده تعرض أكثر من مرة الحقيقة، وآخر مرة تعرضت فيه الفيلم ده كان من شهر ونص في هولندا. كنت مسافر في بعض كنائس المهجر وبالتحديد كنائس هولندا الأربعة بتوعنا القبطية هناك، ورغم أننا في بلد غربي واللي قاعدين أسر عايشة في هذا البلد الغربي، وكنت متوقع أن أنا رايح أقول لهم كلام يبدو على مسامعهم مألوف يعني، وفوجئت أن هو الإحساس اللي بيجي لي كل مرة أتكلم في هذا الموضوع، أن احنا ما زلنا بعداء جدا عن فهم هذه الحقائق الروحية بطريقة سليمة وسوية. تمام؟ والنهاردة هنتكلم مع بعض شكل صريحة، بحط تحت صريح خطين، وشكل ناضج بحط تحت خطين، وطبي ونفسي واضح، وياريت نخوض هذا الموضوع من أجل فايدتنا جميعا. أنت والجنس، الكلمة دي من 15 سنة لما كنا بنقولها في الاجتماعات، لو جروا واحد من الخدام يناقش هذا الموضوع في اجتماع كانوا يكرشوا برا، يقول لك جاي تكلمنا في مواضيع أبيحة. ومش ناسي كلمة لنيافة الأنبا بي من المتنيح، وهو كان من أوائل الناس اللي اتكلموا على هذا الموضوع بشكل واضح في الكنيسة القبطية، فكان له كلمة صريحة لذيذة كده، كان أول ما يخش أي اجتماع يقول لهم يا جماعة أنا الأسقف الأبيح. ليه؟ لأن الناس كانت دايما بتنتقل تقول له إزاي يا سيدنا وإنت مطران وراهب تتكلم في هذه المواضيع، قال لهم طب لو أنا ما كلمتكوش مين هيكلمكم؟ ولو ما عرفتوش تفاصيل هذه الأمور بشكل روحي طب مين هيوضح لكم؟ وإذا أنت ما تعلمتهاش هتبتدي تدور عليها بره، وللأسف المصادر اللي بره سيئة وملوثة للغاية. السلايد اللي بعده من فضلك. الصورة دي احنا بنرسم فيها او بنوضح فيها ان الجنس زي وزي الطبيعة، الاثنين ربنا خلقهم. لما بتشوف منظر طبيعي تقول الله المنظر ده حلو قوي، ايه الجمال ده، بتقول ربنا اله عظيم خالق خلق الكون والطبيعة والبحر والصخور والنباتات، وتبتدي تعظم ايد ربنا في الطبيعة، مش كده؟ زي ما ربنا خلق الطبيعة بالضبط وخلقها جميلة، هو بعينه الإله اللي خلق فينا الجنس. احنا بننظر للجنس على انه قباحة لان الخطية عملت يا جماعة لوثته، ولان المنطقة دي منطقة حرب الشيطان عبر العصور من آدم الى اخر الدهور، فمنطقة ملوثة. فلما نيجي نقول طبيعة، وطبعا كلنا نقول طبيعة جميلة، طب ليه لما بنقول جنس بنقول قبيح رغم ان الايد اللي خلقت الطبيعة هي بعينها الايد اللي خلقت فيك هذه الاعضاء؟ لان الشيطان دخل في افكارنا ولوثها، وما بقيناش قادرين نتحدث عنها بمحبة وبنضوج وبنقاوة. كتاب بيقول من البدء خلقهما ايه؟ ذكرا وانثى. على فكرة الكنيسة حاربت هرطقات قالت انه الجنس ليس مقدسا. ومن اشهر اصحاب هذه الهرطقات العلامة اوريجينوس اللي قال ان الجنس مش مقدس، واللي ادعى في كتاباته، ودي احد اسباب ان الكنيسة حرمته، انه ادم وحواء سقط سقطة جنسية، وقال ان ربنا خلق الاعضاء الجنسية امتى؟ عارفين اوريجينوس قال امتى؟ بعد السقوط. يعني قال ادم وحواء كانوا مخلوقين بدون جنس، وبعدين لما سقط الجنس اضيف للانسان وهو استسهل هذه الشهوة. طبعا فكرة خاطئة جدا، لانه هو قال من البدء خلقهما ذكرا وايه، طب لما من البدء خلقهما يعني ايه ذكر وانثى من البدء؟ طب يعني ازاي اضيفت بعد السقوط؟ الايه واضحه جدا، وربنا هو اللي صنع حواء لادم، وربنا هو اللي قال لادم اثمروا ها واكسروا واملأوا الارض، شو قال لهم كده؟ طب منين بقى يا اوريجينوس تتهم هذه التهمه؟ اوريجينوس بلغ شأوا عالي في الموضوع ده، وقال من ضمن ما قال انه الاعضاء الجنسيه اللي كانت في وسط في وسط الانسان هي شجرة الحياة اللي كانت في وسط الجنة. شوفوا قال ايه؟ يعني شجرة الحياة كانت موجودة فين؟ في وسط الجنة. فقال انه الاعضاء الجنسية موجودة في وسط الانسان، في قلب الانسان، في وسطه، وان شجرة الحياة رمز لهذا كده. شوفوا وصل لفين؟ فشوه الفكرة جدا في الكنيسة. ده هو من كتر ما تمادى في الموضوع عمل ايه في نفسه؟ زي ما انتم عارفين خاصة نفسه، بطر اعضاءه التناسلية، وصل قال لك هشيل الخطية من الناس. طبعا انتم عارفين الخطية مش في الاعضاء، الخطية فين؟ في الفكر، في النفس. الخطيه هنا، مش لو بطرت هذه الاعضاء تبقى انت انسان طاهر، بالعكس الخطيه متغلغله في الانسان العتيق يا اوريجينوس، انت ما كنتش واخد بالك. والطهاره اللي المسيح بيعملها هي طهاره الروح اللي بتصيد على الجسد. لما الروح تتطهر والنفس تولد ميلاد جديد من الماء والروح بسر المعموديه، لما النفس تمتلئ من الروح القدس يتطهر النفس وجسد. فالجنس ليس قبيحا، انما الخطيه هي اللي ايه لوثت. اللي بعده فضلك، لنبدأ القصة من البدء. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وفي البدء خلق الله الإنسان. نصنع الإنسان على صورتنا كشبهنا، مش شايفين نور، نخف الإضاءة دي بس مش قوي لهنام كده يعني. انت عملت كده كويس؟ طيب اوكي. القصة تبدأ من البدء فين يا جماعة؟ لما خلق الله آدم في البدء ثم خرجت حواء من آدم. ده معناه ان الانسان انسان لكن مكون من جنسين. الحقيقة دي يا جماعة موجودة في علم الأجنة. موجودة فين؟ في علم الأجنة. يعني علم الأجنة ده تشريح لجنين اللي هو علم الأجنة الجنين في بطن الأم من ساعة ما بيتكون، واحنا هنشوف الكلام ده حالا في السلايد، لغاية لما بيصل لمرحلة الكمال النضوج. بيبقى موجود في التجويف البطني كتلة لحمية لا هي بالذكر ولا هي بالأنثى، لكن العلماء بيقولوا انها تميل اكثر ان تكون انثوية. يعني في التجويف البطني في حاجة بيسموها الغدد الجنسية غير مصنفة بعد، ما تقدرش تعرف المولود ده ذكر ولا انثى ها في بداية التكوين. لكن عند الاسبوع السادس يعني بعد 6 أسابيع بعد شهر ونص يبتدي يحصل في هذه الكتلة الجنسية تغير معين يحول الذكر إلى ذكر والأنثى إلى أنثى. التغير ده هناخد عنه فكرة حالا، تغير كيماوي معين. يبقى معنى كده أن الإنسان خلق إنسانا بلا جنس مميز يعني، ثم صار ذكرا أو أنثى. يعني هو مولود إيه؟ غير مميز. ده معناه أن احنا كلنا حاجة واحدة، بمعنى الإنسان هو الإنسان. عشان كده العلماء بيقولوا كل رجل به امرأة وكل امرأة بها رجل. يعني المرأة بعاطفتها داخلها رجل يصنع قرار، والرجل بشخصيته القوية والعاملة والفاعلة بداخله امرأة تحب وتحنو. عاوزين نقول ان احنا حاجة واحدة. الحتة دي مهمة لانها بتدعو دعوة مهمة جدا 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 الى ان كل واحد ينظر لشريكه لطرف شريكه في الإنسانية على أنه شريك وليس معادي وليس شهوة تشتهى. كل واحد فينا جواه هذه الفكرة. اللي بعد مفضل الصورة دي هدفها أن احنا نوضح أنه الجنس مكون من أعضاء ظاهرة وأعضاء باطنة. يعني الذكر أو الأنثى في أعضاء جنسية خارجية وأعضاء جنسية داخلية. احنا هنا واخدين فكره عن الاعضاء، طبعا هنرجع للكلام ده عده مرات. الاعضاء الجنسيه الخارجيه في الذكر والاعضاء الجنسيه الخارجيه في الانثى بيبداوا بشكل واحد، ثنيات جلديه، ثنيات جلديه. الثنيات الجلديه دي اذا التحمت في النص واستطال جزء منها اصبحت ذكر، واذا ظلت مفتوحه والجزء ده ضمر صارت انثى. نرجع نقول ان احنا في الاصل حاجه واحده. ويقولوا ان الذكر عكس الانثى في الشكل، يعني لو تاملت الاعضاء الذكريه تعتبر عكس الاعضاء الانثويه. الاعضاء الذكريه خارجه، الاعضاء الانثويه داخله. ده شيء يقتحم وده شيء يستقبل، والاثنين كانوا بنين زي ما اتفقنا ثنيات جلديه، ثنيتين جلديتين خارجيتين وبعدين ثنيتين داخليتين وبعدين فتحه. الذكر الثنيات دي تتلحم والنتوء اللحمي ده يستطيل يصبح هو العضو الذكري. في الأنثى النتوء اللحمي ده يبقى ضامر صغير، والثنيات تبقى أكثر اتساعا تستقبل الذكر. لازم يا جماعة أنه لما بيحصل اتحاد جنسي بين الرجل والأنثى بيعودوا الاثنين كيان واحد. يعني الذكر عندما يلتقي بالأنثى يصير الاثنان جسدا واحدا، ودي الفكرة الأساسية اللي ربنا خلقها، أن الزواج حالة اتحاد بين اثنين بيبقوا جسد واحد. وطبعا لما بيبقوا جسد واحد مش الهدف أنهم بيبقوا جسد واحد، يبقوا جسد واحد وفكر واحد ونفس واحد، لكن الجسد هو الايه المقدمة. هما بيبتدوا بلقاء جسد وبعدين ينضج ليصل الى لقاء نفسه لقاء روح. يعني بعد شوية بيصير الاثنين حاجة واحدة، هما الاثنين بيفكروا بنفس الطريقة، والجسد دعوة لهذا الاتحاد، او تقدر تقول مكافأة توصل للاتحاد. ليه؟ الاتحاد الجسد فيه لذة صح، لكن الاتحاد النفسي فيه ايه؟ معاناة. انا بحب اكل الظهر كذا وهي ما بتحبش، انا بحب انام هي ما بتحبش تراقب مش عارف ايه، انا عاوز اقول القرار. فعشان نتحد نفسيا بنعمل ايه؟ بنبذل مجهود، بنتصارع صراع صحي يعني. فالصراع النفس عشان الدنيا يتفقوا ده شيء صعب جدا، فلما ده يتنازل ودي تتنازل بناخد وقت. فصراع النفس في ايه؟ ها الم. لكن صراع الجسد في ايه؟ لذة. فربنا بيدي لذة تخفف معاناة الاتحاد النسوي. تعني الفلسفة شكلها ايه؟ طبعا اللي بيحصل يا جماعة انه الجنس عندما يفسد ويخش الشيطان في الموضوع يعمل ايه؟ نقف عند هذا المستوى، هذا هو المستوى الحيواني. فالجنس عند الحيوان لقاء ايه؟ اجساد، مش لقاء كيان. المرأة والرجل يلتقيان مستوى كياني. واللي بيحصل يا جماعة، وانا هاجي للموضوع ده حالا، هاجي لمفاسد الجنس. عندما يقف الجنس عند حد اللقاء الجسدي يصبح لقاء شهواني جسدي فقط، بيحصل ايه؟ الانسان من جوه يشعر انه لم يلتقي باخر، لم يسعد، لم يشبع. واللذه الجسديه الخاليه من عمل الروح القدس تدمر الانسان. واسالوا كل اللي مارس الجنس خارج المسيح بياخد لذه لكن اسالوا بعد كده عن النار اللي قادت جواه، وعلى الضمير اللي ما نيموش الليل، وعلى الاحساس بالفراغ اللي مش بعش منه، وعلى البحث عن الحب اللي معرفش يوصل له، وعن الشحاتة والذل اللي بتذل نفسها وبيذل نفسه عشان يشحت من الناس حب. اسألوا الناس دي عاشت قد ايه تعيسة، تاخد لحظات من اللذة وتدفع ايام واسابيع وربما سنين من الندم والاسى. واسألوهم كم تدمرت الاسر، وازاي فقد احساس الابوة واحساس الامومة. كل ده مغروس في الكتالوج بتاعك جوه، ربنا حطه رسمه على نفسك. فعندما تسعى الى لقاء سطحي جسدي هتاخد لذة صح، لكن فقدت بركات كتيرة قوي كان ربنا حاططها في سر الزيجة. هذه البركات عندما تفقد مش بس ما تبقاش موجودة، تجر وراها آلام لا تنتهي. اسألوا شمشون وتعرفوا ازاي ضيع صحته وشبابه وقوته وعفيته وبركة حضور المسيح فيه على قدمي دليلة. اسألوا يهوذا وسمار ازاي ضيعوا حياتهم. اسألوا المجدلية واسألوا المرأة التي أمسكت، اسألوا الناس دي كلها، اسألوا السامرية، اسألوا الناس اللي عاشت في اللذة وشربت من هذا الماء ولم ترتوي. اللي بعد دي صورة برضو تانية بتتكلم عن الأعضاء الذكرية. احنا قلنا احنا هنيجي طبعا للتشريح ده حالا. الأعضاء الذكرية موجودة زي ما قلنا جزء خارجي اهو اللي هو الجزء الظاهر للعيان، لكن في ايضا جزء غير ظاهر للعيان اللي هو مصنع الحياة. مصنع الحياة عند الذكر نسميه الخصية، مصنع الحياة عند الأنثى نسميه إيه؟ المبايض. ده اللي بيصنع الحياة، ده عبارة عن مصنع العالم. لن يصل في يوم من الأيام إلى تكوين مثله. حتى يا جماعة اللي فيكم بيتابع قضية الاستنساخ اليومين دول، الاستنساخ ليس إيجاد حياة. أما هو عبارة عن إيه؟ ده احنا بناخد بويضة جاهزة ونحاول نحقنها ببويضة مثلها. يعني مش احنا بنعمل حياة، احنا بناخد حياة صادقة التجهيز ونحطها جوه هذه البويضة عشان نعمل مثلها. مش بنصنع حياة جديدة. مصانع الحياة دي في الذكر اتفقنا اسمها المبايض، التستس بالانجليزي او الخصية، انا اسف، تستس بالانجليزي. هذه المبايض موجودة داخل تجويف البطن، اللي قصدي الخصية موجودة داخل تجويف البطن زي المبايض بتاعت الانثى. لكن الخصية تختلف شوية عن المبايض في انه الحيوانات المنوية اللي موجودة هنا لا تحتمل درجة حرارة الجسم. درجة حرارة الجسم تتأرجح من 36.5 ل 37 وشرطتين. معظم الناس بيقولوا 37، مش هنزعلكم، ماشي 37، لكن الحيوانات المنوية تحيا في درجة حرارة 35. فبحثا عن درجتين حرارة أقل تتجه هذه الخصية إلى الخارج، لازم تطلع برة تجويف الجسم. فتبتدي كتيلات عضلية هنا تشد هذه الخصية وتنزلها خارج الجسم في كيس يعد الله خصيصا لاستقبال هذه الخصية. وهنتكلم حالا على كيس الصفن ده، اللي هو عبارة عن كيس، ده عبارة عن ترموستات على أعلى مستوى مكون من حوالي 10 طبقات متتالية بينهما سوائل بتعمل تبريد وتدفئة طبيعية في البرد أو في الحرارة، تضبط درجة الحرارة عشان الخصية دي الحيوانات المنوية تستقر الحرارة فيها عند ايه 35. فتبعد شوية الخصية عن الجسم عشان ما تبقاش 37، وعشان كده الحيوانات المنوية زي ما اتفقنا في مصنع خارج الجسم. هذه الحيوانات المنوية اللي موجودة لا تزال على اتصال بأصلها جوه الجسم. احنا قلنا هي اصلا المصنع جوه الجسم والعضو خارج الجسم، لكن ليها اتصال طبعا، هي جاية من جوه طلعت بره، كان فقدتش اتصالها جوه. فلما الحيوان المنوي هيخرج الى خارج عن طريق عضو الذكورة هنا، هيبتدي يعمل رحلة طويلة جدا بالنسبه له طبعا، لان الحيوان المنوي ده شيء صغير جدا، هنشوف شكله حالا. 200 مليون حيوان منوي يتحطوا في راس دبوس، 200 مليون حيوان منوي بقول تاني يتحطوا في راس دبوس، دي حاجه لا ترى الا بالميكروسكوب الالكتروني. بيبتدي رحله من هنا، يخش داخل تجويف البطن، يسلم على المصنع الاصلي ما زال في بقايا اللي هي غده البروستاتا، ياخد منها الغذاء والاكل والميه ويسلم على الحبايب وغيره، وبعدين يلف لفه عشان يطلع من الخارج. هذه الرحله تديله سوائل وتديله اكل وتديله سكر معين اسمه سكر خماسي لغايه لما يطلع من خارج الجسم. رجع غلق الموبايلات وتاجيل كل النشاطات الليليه الى بعد الاجتماع. اي واحد موبايل هيرن تعرف ان له نشاط ليلي مشبوه. ايه اللي بعد؟ عند الاسبوع السادس، قلنا عند الاسبوع السادس من، خلي بالك انا بتكلم عن الاسبوع السادس جوه بطن الام. علم الاجنة النهارده يا جماعه تطور مذهل، بحيث النهارده هنقدر ان شاء الله خلال الشهور القليله القادمه نتعرف على نوع الجنين تقريبا في الاسبوع السادس او بعديه بشويه صغيرين، عندما يتكون المبيض او تتكون الخصيه. لكن انتوا عارفين ان كان زمان يستحيل تعرف نوع جنس الجنين الا ساعه الولاده. لما اتطورت حاجه اسمها الاشعه او الموجات الصوتيه، بقى ممكن نصور الجنين جوه بطن الام نشوفه، ونقدر نشوف اعضاء الذكوره الخارجيه اللي بره يعني. ودي ما بتتكونش الا تقريبا عند الاسبوع السادس، عند الشهر السادس يعني من 5 ل 6. احنا هنا بنتكلم في الاسبوع السادس، على شهر ونص. لما الميكروسكوب الاشعه الصوتيه تقدمت، بقى في نوع منها اسمه ثلاثي الابعاد، يعني يقدر يورينا صوره مجسمه، وبقى اكثر اختراقا، فبقى ممكن يشوف المبيض او الخصيه بشيء من الدقه يعني. فهيجي وقت انه بعد شهر ونص شهرين تقدر تقول للام او تقول للاب مبروك انت عندك ولد او مبروك انت عندك بنت، تقدر تقول لها من بدري. ولو ان في ناس كتير قوي 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 انا اعرفهم سواء مرضى او اصدقاء او معارف بيرفضوا، ما يقول لك نسيبها لربنا، احنا عاوزين نسيبها مفاجاه يعني، عايزين مش عاوزين نحسبها من دلوقتي. وفي ناس يقول لك لا احنا عاوزين نطمن من بدري، نشوف ايه الاخبار، طمنونا من فضلكم بدري يعني. نيجي عند الاسبوع الثالث، اتفقنا ان هي الغده اسمها الغده الجنسيه. ثم صدرت اشاره الهيه، هذه الاشاره الالهيه قالت بشكل لا نعرفه، صنفت البشر الى جنسين عن طريق هرمون مواد كيماويه. اللي بيتحكم في هذه الهرمون كروموزوم موجود جوه الجسم، مكتوب على هذا الكروموزوم اللي هو الجين يعني، يوم اللقاء بصديقه الجين الاخر اللي جاي من الام، كروموزومات الام الجنسيه مع كروموزومات الاب اللي اتقابلوا مع بعض لحظه لقاء الحيوان المنوي بالبويضه، مكتوب على هذا الكروموزوم هذا الهرمون. يظهر مفعول الهرمون ده في الأسبوع السادس، سيروح مصنف البشر إلى ذكر وأنثى، والفرق بين الاثنين كربونة وثلاث هيدروجينات. الفرق بين الهرمون الذكري والهرمون الأنثوي كربونة وثلاث هيدروجينات، بمعنى أن الهرمون الأنثوي يزيد عن الهرمون الذكري كربونة وثلاث هيدروجينات. كل الهيصة اللي احنا فيها دي كربونة وثلاث هيدروجينات بس. يعني لو ابوك ما كانش كبر مخه في كربونة كان زمانك قاعد هنا، ولو ماما ما كانتش كبرت مخها في ثلاث هيدروجينات كان زمانك قاعد هنا. يعني شوف الموضوع بسيط قوي، خلاص الموضوع سهل قوي يعني. السؤال يا جماعة، حاجة لطيفة حب اقولها للعلم بالشيء. اللي بيحصل يا جماعه ان الهرمون اللي بيطلع الموجود هو الهرمون الانثوي، يعني كل الناس لغايه الاسبوع السادس كان جواها الهرمون الانثوي. لو الكروموزوم مكتوب عليه امراه يظل الهرمون كما هو فتبقى امراه، لو الكروموزوم مكتوب عليه رجل الكربونه والثلاث هيدروجينات يختفوا فيصير رجل. يبقى معنى كده ان كلنا كنا نساء يا عزيزي. انا بقول الكلام ده وانا في غايه الخجل الحقيقه والاسف يعني، كان الاصل هرمون انثوي. وعشان كده بيقولوا علماء الاجنه، لا مش هكمل عشان في كلام كتير هتطيروا الكلام ده، في كميه كلام كتير هروح موقف. بيقولوا علماء الاجنه ان المراه هي المكتوب يعني المكتوب لها البقاء عمرا أطول لأن هي الأصل. أرجو أن الرجالة ما تزعلش مني وأنا معاكم متضامن معاكم جدا يعني، بس بقول علم من غير زعل يعني. فالمرأة عمرها أطول من الرجل ب 15%، حقيقة علمية ثابتة، المرأة عمرها أطول من الرجل. مش مصدقين؟ اقروا في أعداد النساء في مصر هتعرفوا أنه عدد النساء تقريبا قربنا نبقى متساويين، وحيأتي يوم زي ما بيقولوا الفلاسفة سوف يأتي يوم تحكمنا فيه النساء للأسف. لكن بيقولوا برضو أن اليوم اللي هتيجي فيه تحكمنا النساء سوف يكون العالم بلا حروب، لأن ماما وتيتا وطنطي وخالتي هتحكم، وماما وتيتا وطنطي ما بيحاربوش، تعي يا حبيبي هنا وعي شاطري يا بابا مش هنحارب. يعني لو كان اللي قاعد على إسرائيل شارونا مش شارون مش هنحارب. خلاص مش مصدقين ان المرأة اطول عمرا من الرجل، افتح الجورنال اول اي يوم هتلاقي دايما المرحوم فلان، واذا لقيت المرحومة هتلاقي حرم المرحوم، وده معناه ان هي ايه ماتت ايه بعده قبله ايه مرحومة حرم المرحوم، يعني هي يعني تمام. المرأة مناعتها اقوى من الرجل، عارفين ليه؟ لان المرأة هي مخلوقة لمقاومة المرض، الرجل مش كده. عارفين ليه؟ لانها بترضع، لانها بتحمل، لانها بتجيلها العادة النسائية، كل دي عبارة عن مشاكل. الرجل ما بيمارسش الكلام ده، وبالتالي هي بتحتضن في قلبها انسان اخر عشان تحيي بني ادم جواها. ربنا ادها عمر اطول وادها مناعة اكبر، وعشان كده معروف علميا ان امراض المناعة اكتر في الستات، مناعتهم عالية قوي، ومن كتر انها عالية مرات تقلب بامراض اسمها امراض المناعة. يعني مثلا في مرض معروف في الطب اسمه مرض الزئبة الحمراء، اسمه كده لان المرأة بيجيلها بقع حمراء في خدها، ده بسبب نشاط المناعة العالي قوي. مرض الزئبة الحمراء نسبته 10 لواحد، يعني في كل 10 ستات تلاقي راجل، ولو جه الراجل ما نرتحلوش يعني، نقلق نقول ده شكله كده مش مريحني، مش معقول يكون راجل يعني، لو دورت جواه تلاقي تقلق يعني كروموزوماته مش متظبطه يعني، يقول كده البعض يعني 10 لواحد. مرض الروماتويد اللي هو مرض المفاصل نسبته 3 لواحد، كل 3 ستات قبالهم راجل او 4 لواحد احيانا، وغيره وغيره. خلاص عمرها اطول، مناعتها اقوى، واخدين بالكم؟ كل ده معناه انه عشان كده تحيه للنساء يعني تحيه. وكمان حاجه، كمان حاجة هتضايقكم شوية يا جماعة، ان كروموزوم الذكاء موجود على الاكس كروموزوم، والستات زي ما انتم عارفين عندهم ايه اكس اكس، والرجال عندهم ايه اكس واي، وبالتالي اسف اقول ان مستوى التخلف العقلي اكثر في الرجال منه في النساء. انتوا بتسقفوا لي ليه؟ اقول لكم حكاية لطيفة. مرة كنت بقول المحاضرة دي وعمال اقول نفس الجمل دي تقريبا يعني، وبعدين النور قطع، فواحد من الاولاد راح واقف قاعد يلف المروحة بايده، وانا لسه بقول ان نسبة التخلف العقلي عند الرجال، فوقف قاعد يلف المروحة. قلت له يا ابني انا لسه بقول ما خلصتش كلامي، اقعد الله يخليك، وضحكت علينا اللي قاعدين كلهم يعني، وقتلو الكلام ده متسجل على فكرة شرط الاسقفية. نرجع مرجعنا تاني لانه الجنس موجود داخليا، ثم صنفها الى مصانع الحياة لاماكن تكوين البويضات واماكن تكوين الحيوانات المنوية. اللي بعده مثلا نرجع تاني نريح عينينا شوية، الطبيعة الجنس هو اللي ربنا خلقهم. نرجع نقول كل الكلام ده عشان محدش يجي في النص ويقول احنا بنتكلم على مناظر وازاي لا، كل اللي انا قلته ده ربنا اللي عامله، وكل اللي احنا بنتكلم عليه لازم نتكلم عليه زي ما انا بتكلم كده بطهارة وبفرح وبضمير مفتوح، لانه ده المسيح اللي عمله فيك، هو اللي حط ده فيك. الاباء لهم تعبير راقي جدا، عارفين يقول ايه؟ يقول ان الاعضاء الخالقة، هم يسموها الاعضاء الخالقة او يسموها مصانع الحياة، هي قدس اقداس الانسان. شوف تعبير الراقي بقى، يعني هذه الاعضاء فيك ايه؟ قدس اقداس، زي الهيكل تعامل بطهارة، لو دنستها انت تدنس هيكل الله، انت هيكل ربنا، والاعضاء دي فيك تسمى ايه؟ قدس الاقداس. داود النبي كمان له تعبير رقيق قوي في مزمور 139، يقول احمدك اني قد امتزت عجبا، مزمور 139، يقول له رقمت عظامي في الخفاء، نسجتني في في بطن امي. شوف الشياكه، شيك قوي التعبير ده، بحب ده، بحس داود ايه رقيق قوي، بيقول له انت عملتني وانا في بطن امي. ما هو علم الاجنه قال كده، قال فعلا ان ربنا نسج الانسان في بطن امه. هو اللي قال ان الذكر بقى ذكر وان الانثى بقت انثى. ده مش بس كده، ده هو اللي رسم لون عينيك وطولك وذكائك كل ده موجود على جيناتك مش بس جنسك. فانت نسجتني في، رقمت عظامي في الخفاء. وبعدين يقول له عرفت فكري من بعيد، مربضي ومسلكي ذريت، عرفت جلوسي وقيامي، انظر ان كان في طريقا باطلا وهدني طريقا ايه ابدا. اللي بعده الجهاز الانثوي، فوكس من فضلك. الجهاز الانثوي اتفقنا ده الجهاز الانثوي الخارجي، هنا مدخل الحياه. اتفقنا ان هي ثنايات جلديه، محدش بص للكلام ده بقباحه يا جماعه او بعين وحشه، ده ربنا خلقه. وانا لما حتى الكلام ده لما بدرسه عندي في الكليه بقول لهم اوعوا تتعاملوا مع هذا الموضوع بحساسيه او بعين وحشه، لا، ده المسيح خلقه، ده هو ده. صحيح احنا العالم لوثه، لكن احنا مطالبين ننقي اذهاننا. على فكره من حوالي شهرين تقريبا سجلت في برنامج سات 7 القناه الفضائيه المسيحيه برنامج عن الثقافه الجنسيه مع المذيع المشهور عاطف كامل اللي هو بيقدم برنامج لو بطلنا نحله. وهو لما اتصل بيا قال لي ان احنا عاملين 12 حلقه هنستضيفك فيها. يعني لما سجلنا اول حلقه وبعتوا الشريط للهيئه بتاعتهم بره ردوا عليه قالوا له من فضلك احنا عاوزينه 36 حلقه. قالوا له لا، الكلام ده مهم جدا، لازم اولادنا وشبابنا يعرفوه، لازم يبصوا للموضوع بنظره ايجابيه، لانه للاسف محدش بيعلمنا، وبالتالي الوحاشه بتخش من مصادر مش حلوه. ثنايات جلديه، تمام. هذه الثنايات الجلديه اتفقنا ليها كتله لحميه اعلاها، قلنا الكتله اللحميه دي اذا استطالت صارت العضو الذكري، واذا ظلت ضامره تسمى العضو الانثوي. هذه الكتله الحساسه المملوءه بالشعيرات الحسيه تسمى الكلايتوريس او تسمى البذر عند الانثى، وهي تقابل القضيب عند الرجل. نرجع نقول ان احنا ايه، ميرور ايمج، يقولوا زي صوره المرايه. بس لاحظوا ان الذكر اللي بره اكتر والانثى لجوه اكتر. دعوه للاتحاد، ارجع وقلت لي حركه ايه، اتحاد. واتحاد الجسد زي ما اتفقنا تمهيد لاتحاد الايه، النفس، ثم الاتحاد الروح، يكون الاثنان جسدا واحدا، تمام، يتحد جسديا تمهيدا لاتحاد النفس واتحاد الروح اللي في الاخر، تمام. طيب الثنايات الجلديه دي زي ما اتفقنا ثنايات كبيره من بره يسموها الشفره الخارجيه او الثنيه الخارجيه، ثم ثنايات اقل سمكا داخليا، ثم الفتحه التي منها تصل الحيوانات المنويه الى الرحم. لاحظوا ان الفتحه دي مقدسه جدا، ولانها مهمه جدا وحساسه جدا ربنا عمل لها ابواب حارس زي البق. فالفم لو تاملت ده احنا بنسميه في علم التشريح الفم المستطيل، يعني الفم بالعرض شفتين وبعدين جوه الشفتين سنان وبعدين الفتح، ده عامل زي الفم بالظبط بس واقف بالطول، شفتين من بره وبعدين السنان وبعدين الفتحه الداخليه زي الفم بالظبط، عشان تحمي المنطقه دي من دخول اي غريب الا صاحب الامر اللي ربنا اختاره. ولانه هذه المنطقه تحتاج الى حمايه اكثر والى دليل من الامانه والشرف للمراه يضمن عذريتها ويعلن امانتها للانسان اللي هترتبط به، وضع الله عليه غشاء اسمه غشاء البقاره. الغشاء ده علامه على عذريه الفتاه. هذا الغشاء له ثقب صغير، هذا الثقب يسمح بخروج دم الدورة الشهرية أو العادة الشهرية، يطلع من هنا، لازم ربنا يزيد فيه ثقب. طبعا مش لازم الثقب يكون كده، في بعض الأغشية فيها ثقب على اليمين أو ثقبين أو ثقب في النص زي ما انتم شايفين كده. وهذا الثقب عبارة عن غشاء سميك، هو ده الغشاء اللي بيفض ساعة العلاقة الزواجية. من المفارقات الغريبه يا جماعه انه احيانا تحدث علاقه زواجيه، للعلم بس بالشيء ده مجرد طرافه علميه، يعني احيانا تحدث علاقه زواجيه ولا يفض هذا الغشاء اذا كان سميك جدا. في انواع من الاغشاء دي نوادر، يعني غشاء سميك جدا مرات ما يفضش ويبقى يحدث اللقاء الجسدي بدون ان يفض، وبعدين يحصل الحمل، وبعدين الجنين وهو نازل يعمل ايه بقى في الغشاء ده، ها، يقطعه واخدين بالكم ازاي؟ فعشان كده احنا نضحك مع الطلبه في الكليه ونقول لهم الذي لم ينجح فيه الاب نجح فيه الابن. اللي ما عرفش الاب يعملوا ايه عملوا الايه الاب ما عرفوش يعملوا الابن عملوا ايه. هذا الغشاء على فكره احيانا بنستخدمه شرعيا في الطب الشرعي لمعرفه مواقعه المراه بدون رغبتها في الاغتصاب، لانه بيتعمل نوع من انواع الدراسه على العضو الذكري وعلى هذا الغشاء وبيشوف التمزق تم فين، واخدين بالكم ازاي؟ وبعدين يعتبروا هذا الغشاء عامل زي الساعه، فيقولوا مثلا التمزق عند الساعه 12 او عند الساعه مثلا 5 او الساعه 7، ويبتدي طبيب الشرع يكتب هذا التقرير، يكتبه في خطاب ويبعثه للهيئه الرسميه المطلوب منها التحقيق، وبعدين يبتدي يحصل نوع من انواع المقارنه بين هذا الامر وبين الرجل. أتذكر أحد أساتذة الطب الشرعي حكينا قصة طريفة جدا. الراجل ده بيقول أنه في يوم من الأيام حدث أنه واحد اغتصب أنثى، فالراجل لما اغتصب الأنثى عمل تهتك في غشاء البكارة في الساعة 5 والساعة 7، فالطبيب الشرعي كتب كده أنه حدث تهتك في الغشاء البكاري عند الساعة 5 والساعة 7. بعد ما كتب هذا التقرير الطبيب الشرعي وبعته لوكيل النيابة، وكيل النيابة استدعى الطبيب الشرعي وشكره جدا جدا جدا، قال له أنا أشكرك لأنك طبيب شرعي ماهر. فقال له ليه يا فندم؟ قال له لأن احنا لما سألنا المتهم قال إن أنا فعلا اغتصبتها الساعة 5 والساعة 7. فكان الطبيب يتحدث عن مكان والمتهم يتحدث عن زمان. وطبعا الاستاذ الفاضل ده الله يرحمه كان كبير الاطباء الشرعيين وكان استاذ عندنا في الكليه، اول ما الحكايه دي ضد المدرج بالضحك وسقفوا له وقالوا له يعني كلمات تطيب، لان هو كان عرفنا بعد كده ان هو الاستاذ ده هو اللي كان كاتب التقرير لوكيل النيابه بنفسه، وان وكيل النيابه شكره على شيء لم يحدث في التقرير. نرجع نقول تاني ان غشاء البكاره هو الغشاء الذي يحمي مدخل الايه القناه الأنثوية لتحتضن الحيوانات المنوية، وهو علامة على بكارة أو يعني طهارة. قبل ما نعدي النقطة دي نتحدث عن أمنا العذراء. احنا بنجيب سيرة العذراء وبنقول دائمة ايه البتولية، وبابا لو فاكرين الباب بتاع حسقيال دخل فيه وخرج وهو لم يمسسه بشر أو لم يفتح بعد، إشارة إلى غشاء البكارة بتاع العذراء لأنه تم هذا الحمل بدون زرع بشر. فغشاء البكرة هنا عند العذراء كان علامة على طهارتها، وما زالت العذراء أم الطهارة تدعو كل بناتها إلى الطهارة. بالمناسبة بشرة سعيدة في العالم كانت تحصل بعد ما كانت العالم كله ينهج نهج الانحلال والفساد وغيره. في إيطاليا من حوالي 4 شهور طلعت جمعية اسمها جمعية الفتيات التي يحافظن على بكارتهن، اللي ظلوا عذارة يعني. كانوا البنات في العالم ولوقت قريب كانوا بيفتخروا ان لهم علاقات جسدية متعددة. في ايطاليا الجمعية دي نشأت وابتدت تنتشر، وابتدت البنت تقول يا جماعة جربنا الجنس، جربنا الفساد والإناث مدمر، من فضلكم حافظوا على طهارتكم، من فضلكم خلوا علاقتكم بالأولاد علاقة زمالة، شيلوا حكاية البوي فريند دي. والجمعية دي من أحد أهدافها أن البنت تحافظ على بكارتها إلى يوم الزواج لتسلم نفسها إناء نظيفا نقيا إلى شريك الحياة. بشرة سعيدة ابتدت تحضر في دولة وهتطلع منها على أوروبا، وابتدوا يعملوا مظاهرات في شوارع أوروبا. المرأة بقت تقول، يمسكوا لافتات كده كبيرة تقول إيه، كوني امرأة لا جسد، be a woman not a body، دعوة للطهارة. وابتدت الناس تعرف قيمة الطهارة. اللي ضيعت طهارتها ضيعت قلبها وفكرها ومسحها وسلامها الداخلي وضميرها، ضاع كل ده، وفي الاخر سابها ومشي، وفي الاخر حملت او ما حملتش او نزلته، ولقينا بنات 13 سنة حامل وبتعمل اجهاض. وقعروا الفضايح اللي موجودة في العالم كله، ممثلات مشهورات لسه مش عايزين نقول اسامي احنا بنسجل، ممثلة مشهورة عالمية وصاحبة جوائز اوسكار وحامل فعيل ومش عارفين مين ابوه، وسالوها وبكل بجاحه ترد وتقول ما اعرفش ابوه، لان انا في الوقت اللي حملت فيه كنت على علاقه بثلاث رجاله ومش لكن تقول لكني سعيده اني ام، خدتك تقيله كسر رقبتك
على رقبة اللي تشدد لك. ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه العبط ده؟ سوري يا ماشي، ايه العبط ده؟ مش عارفة مين ابوه فرحانة، فرحانة بايه؟ بعين مش عارفة ابوه، وفرحانة بعلاقات جسدية متنوعة وبتفتخري بيها قدام، يعني ايه ده؟ ايه ده قدام الطهارة وجمالها وحلاوتها ان الام تبقى سعيدة بهذه العلاقة بطفل يولد في اسرة صنعها المثل. نرجع تاني لموضوع غشاء البكرة. غشاء البكرة في بعض النساء، ودي حالة انا شفتها عندنا في طب القصر العيني اول ما اتخرجت، جات لنا بنت غشاء البكرة عندها مشدود تماما، مولودة كده في نوع بقى نادر الحدوث، مشدود تماما. لما بقى مشدود زي ما انتم شايفين كده، دم الحيض ما يعرفش يطلع، فيبتدي دم الحيض يتحوش سنة في اثنين في ثلاثة لغاية لما الرحم يتملي بالدم، بطنها تكبر. ومش ناس اليوم طبعا دم الحيض لما بيكتر كده ممكن يضغط على الأعضاء المجاورة بالذات المثانة فيعمل احتباس بول. فمش ناسي مرة كنا قاعدين في الاستقبال في القصر العيني وجات لنا بنت صغيرة عمرها 14 سنة. طبعا المرأة بيبتدي عندها الحيض بدري 11 ولا حاجة في الفلاحين، في بعض المناطق الحارة ممكن 10 أو 9، يعني بقى لها 3-4 سنين. الأم بنسأل الأم هي البنت دي بنت بيجي لها الدورة؟ قال لا لسه ما جات لهاش. ازاي 14 سنة؟ بتقول كده. وما لك شكي ما يتشكي ان عندها احتباس بول. فضح يعني ما كنت انا واحد زميلي كشفنا عليها لقينا غشاء البكرة كاملا مشدود، واللي متحوش هنا اتاريه ايه؟ دم الحيض، دم الدورة الشهرية. الأم جايبها من ورا الأب ومقعد الأب بره وبتبكي وفكر ان بنتها حامل، فكر ان بنتها غلطت معاه ودخلت بينا على جنب وقالت لنا من فضلكم نزلوه لي، العيل ده أبوها بره ناوي على قتلها وأنا مهرباها منه، عاوزين نقول قولوا أي حاجة غير انها حامل. فندهنا الأم وحطينا كشاف على المنطقة وانها ماما اندهي أبوها من فضلك. ليه يا أدمو؟ لا مفيش حاجة، بس يطمن دي بنتك زي الفل وكاملة الطهارة، ده غشاء البكرة ما تكونش. وهتشوفي لما نشق الغشاء ده هتنزل كمية الدم الرهيبة دي. وندهنا الأب وفعلا دخلناه معنا وعقمناه ولبسناه الكمامة بتاعت التعقيم دي، وبعدين قدامه عشان يشوف انه مش مهما تقوله مش هيصدق، فاهم الفكرة؟ ودخل بعار بقى فاهم وراسه محنية. وبعدين رحنا شقين غشاء البكرة كده بالطول وصفينا كل هذا الدم، وبطنها نزلت في الحال والبول انساب وكل حاجة. وطبعا كان يوم زغاريت، الأم بقى باكت والأب بقى يبوس فينا بالقناع اللي هو لابسه ده وبالحضن وبتاع، يا عم استنى لما نطلع بأبوس براحتك كده يعني. وكانت يعني فرحة جميلة. اللي بعد المصنع الأنثوي بقى، خلصنا الذكر، ادي مصنع الحياة. مصنع الحياة عند الأنثى بقى داخل الجسم. ليه بقى؟ الحيوانات المنوية قلنا بتبحث عن درجتين حرارة أقل فتطلع بره الجسم، لكن ربنا عمل لها كيس ونشوف الكيس ده حالا وعبارة عن 10 طبقات. لكن البويضات رقيقة جدا زي المرأة، رقيقة للغاية وعددها محدود. انت بتتكلم في 250 بويضة من كل مبيض على الناحيتين، يعني 250 و250. حيوانات المنوية العدد في الليمون، محدش بيعد. يعني القذفة الواحدة فيها مليار حيوان منوي، القذفة الواحدة. فالرجل عنده مليارات المليارات. بيقولوا ان بني آدم لو يعني بنقول كده في علم الأجنة انه لو العالم كله فنى 6 مليار يمكن ان تصنع 6 مليار من خصية بني آدم واحد، من رجل واحد يعني. ليه؟ لانه البويضة الواحدة بهذا العدد القليل تحتاج الى تقريبا 400 مليون حيوان منوي لتخصبها. يعني المرأة بتطلع بويضة واحدة، البويضة دي لما تطلع يقابلها هنا السائل المنوي اللي وضعه الذكر في القناة المهبلية أو قناة الأنثى. 400 مليون يجروا هنا على البويضة، يتخانق 400 مليون حيوان منوي خناقة لرب السماء، ها؟ والجدع في 400 مليون يخترق هذه البويضة، الأشطر من 400 مليون يخترقها عشان يلقحها. طبعا مرات بيحصل أن واحد بيخترق، مرات أقل 2، مرات نوادر 3 وهكذا، لغاية لما أقصى عدد عدوه في العالم حوالي 8 حيوانات منوية، هي الأم اللي جابت 8 توائم. وطبعا الأم انتحرت بعد كده، طبعا مع راح ست تخلف 8، لازم الأم تنتحر والأب ينط من على البرج، يعني طبعا مين هيربي 8؟ دلوقتي عنده عيل هيموت يعني، فما صمدوه والتمانية مش هيعيشوا. ما انت لما توزع أكل واحد على 8 طلعوا لك فيران تجارب سراطيس. فطبعا يعني كلام نادر جدا، الطبيعي يا واحد يا 2 بالكثير 3 أو 4، لكن العادي 1. فعشان يتلقح حيوان بويضة عايزة كام واحد؟ قلنا 400 مليون حيوان. خناقة بين 400 مليون ليفوز صاحب، من سيربح المليون؟ وعنده ثلاث وسائل مساعدة. واحد هو بس اللي هيكسب هذه المعركة ويخش داخل البويضة ليصنع تلقيحا في هذه البويضة. الحيوانات المنوية البويضات رقيقة جدا قلنا، ولأنها رقيقة وعلى فكرة البويضات لا تعيش أكثر من 48 ساعة. أول ما تطلع البويضة من هنا من هذا المبيض، على فكرة المرأة بتطلع بويضة من كل مبيض بالتبادل كل شهر، يعني المبيض ده يشتغل مثلا شهر يناير ويريح في فبراير، فبراير يشتغل ده وهكذا، يعني بالتبادل لأنه العدد قليل جدا والبويضات ثمينة جدا جدا. ومن كثر ما هي ثمينة ورقيقة في إيد بتحيط بهذا المبيض اسمها أهداب بتاعت قناة ما قناة فالوب اللي هو كان أول دكتور وصفها في الطب، قناة طلع منها أهداب رقيقة جدا. الأهداب دي بتتحرك زي الـ زي رموش العين أو زي الأهداب بتاعت القنوات البلع، تتحرك كده تعمل زي طيار كده عشان أول ما البويضة تطلع هتطلع في تجويف البطن، من خلال هذا الطيار تعمل زي شفط كده وتتلقاها، وبعدين الشعيرات دي تقعد واخدة البويضة تحركها بحنان شديد، وطول ما هي بتحركها من شعيرة لشعيرة تديها جزء من الغذاء، وتتدحرج البويضة على سائل ناعم وعلى شعيرات ناعمة عامل زي السجادة الحرير كده، تمشي عليها بهدوء وتظل تسبح هذه المسافة كلها، وتقطع مسافة لا تزيد عن حوالي 12 سنتي في يومين. يعني شوفوا 12 سنتي في يومين ده يعني لأن حجمها صغير قوي مايكرونز، لغاية لما خلال اليومين دول إذا كان صاحب النصيب من 400 مليون موجود هيلتقي في مكان ما، إما في الثلث الأخير من قناة فالوب أو في جدار الرحم، ويتقابلوا هنا ويحدث التلقيح، وساعتها يبقى الجنين أكمل. ده الرحم، دي القناة الخارجية، شايفين العروق اللي بتغذي الرحم، العروق اللي بتغذي الرحم زي ما انتم شايفين سميكة جدا، ولاحظوا انها ملتوية. بندلع الطلبة نقول لهم ان في ثلاث شرايين في الجسم ملتويين كده، يعني الشريان ده مش كده، انما في ثلاث شرايين بس في الجسم ملتويين. ليه؟ لان الرحم ده بيتمدد، الرحم ده قد قبضة الايد كده، لكن لما تحط جواه عيل وزنه 4 كيلو و4 كيلو ونص، ولو اديتها لبن وجبنه يبقى 5 كيلو حاجه مبقلظه بسم الله ما شاء الله. دي ده بقى شوف الرحم بقى قد ايه. فالرحم لما يتمدد لازم الشريان ده يعمل ايه؟ يتمدد معاه، فما اقدرش اعمله ستريت، لازم اعمله كويل عشان يفرد معاه زي السوسته كده. فالشرايين ربنا خلقها اساسا سميكه وملتويه زي الكويل، وبيشبهوا ويقول لك احنا دايما نضحك مع الطلبه نقول لهم في ثلاث شرايين ملتويه في الجسم، شريان الرحم وشريان اللسان، انك بتطلع لسانك فلازم الشريان يطلع معاك، فاهم الفكره؟ لو كان الشريان واقف مش هتطلع لسانك، بتطلع وتبلع وسقف حلقه بيتحرك، وعينك لانك بتبرق، فلو الشريان ده ثابت ممكن وانت بتبرق يروح ضارب، فاهم الفكره ازاي؟ تبقى نهارك مش فايت. فدايما الحاجات اللي فيها حركه وتمدد الشرايين بتاعتها تبقى ايه؟ تبقى ماشي. اللي بعده ده منظر ثاني للرحم. الرحم برضو لاحظوا انه حواليه هنا اغشيه مخاطيه شديده السمك مثبته في جدار الاوعيه في جدار البطن، يعني شايفين ده بيسموها ليجامنتس او اربطه. الاربطه دي قناة فالوب مثبتاها، لان الرحم ده مش مفترض ان هو يتهز، ده هو يشيل الولد يتمدد لفوق اه، لكن من الجناب متثبت تمام لحماية بقى العيل اللي جوه ده، ماما ماشية وقاعدة وبتقعد بتقوم وبتوطي، فما عندناش استعداد بقى نعمل لبن مبصر جوه ولا لبن رايب، هنهز الواد وده عبارة عن شوية خلايا تجيب مخه على قفاة على رجله، الواد يلخبط جوه، فاهم قصدي ازاي؟ لو خلايا من فوق نطرت تحت نارك مش هجيب راسك في رجليك تبقى شغلان، فلازم يبقى ثابت عشان الولد ايه. احنا بنعمل حاجه رقيقه جدا زي ما عاد يكون بيلحم حاجه الكتروني، لازم ايده تبقى ثابته وحاجات زي كده. اللي بعد دي فكره عن الدوره الشهريه عند المراه. الكلام ده تفتكروا كان صح نقوله للستات بس ولا للرجاله كمان؟ يعني الستات تعرف مال الستات والرجاله، ولا لازم كله يعرف كله؟ لانه احنا اتفقنا انه عشان تفهم القضيه، القضيه مشتركه يا جماعه، انت مش تفهم نفسك وتفهمش المال ليه؟ لان احنا انت زي ما اتفقنا احنا حاجة واحدة، ففهمك لهذه القضايا وفهمك يساعدك انك انت تتفهم الطرف الاخر. ما علينا، عاوز انا النهاردة مش بحكي لكم طب، انا بحكي لكم فلسفة الحياة كمان، لان احنا بنحكيها من منظور مسيحي روحي. يعني دي الدورة الشهرية بتاعت المرأة. المرأة دائما جاهزة للإخصاب، فكل شهر بتطلع بويضة، وهذه هي بداية الدورة الشهرية، والبويضة بتكبر وتبقى مستعدة للتلقيح. يبقى معنى كده ان المرأة من اول يوم بيجيها الدورة الشهرية وهي جاهزة تكون ام من سن 9 سنين. لا اسف، المرأة من سن سنة جاهزة تكون ام، مش من سن سنة. هو 9 سنين بنعلم بس عن انوثتها، لكن وهي سن سنة واثنين هي امرأة بكامل الانوثة، مش كده؟ تعالى البنت صغيرة عمرها سنة وشوفها بتلعب ازاي، بتدور على ايه؟ عروس، وتمسك العروسة قطة بطة فتة انا نونة، مش كده؟ ايه نونة فوق ايه بتعمل ايه؟ هي بتمارس ام، وتمسك العروسة وتضربها وانتي وتغير لها، والواد ماسك مترجل لوحده وعربية وخناقة واضرب وبومب وبتاع ويضرب، ده واد، ده راجل من اوله، ده بيمارس دور الرجولة، بالرغم ان ده سنة واثنين ودي سنة واثنين، لكن هي بداخلها تكوين ام. على سن 9 سنين تبتدي التغيرات تظهر. واحد يقول لي الله، طب جاي هتتجوز على سن 18 20 25، ربنا يديك الصحة 40 50، كل واحد ونصيبه، لكن يعني الدورة هتبتدي 9 وهتجوزونا 30، طب ما ريحنا يا رب من الشغلانة دي. وقت ما اتجوز اقول يا جواز هوب بويضة فرقع ونخلص، لكن انا اجي على سن 9 سنين اقعد اعمل دورة شهرية، دورة لغاية الاصل، ربنا من خلال الدورة الشهرية بيجهز احشاء المرأة لتكون ام المستقبل، بيملاها مشاعر استعدادا للولد اللي جاي، بيكونها من جوه لهذه المشاعر، بيضع داخلها ام مستعدة. عشان كده انت لازم تفهمي الكلام ده، المرأة لما تفهم نفسها تعرف ان ربنا اعدها لتكون ام، التغيرات اللي تحصل جواها دي تغيرات في منتهى الجمال بتعدها للامومة. يطلع اللي تطلع البويضة، البويضة تفرز هرمونات معينة اسمها الاستروجين، في منتصف الدورة الشهرية البويضة دي زي ما قلنا عملت تستجد في النضوج، المفروض لو حصل تلقيح للبويضة يتكون حاجة اسمها الحيوان المنوي والبويضة الملقحين يسموها الزيجوت او الجنين المخصص. لو لغاية الفترة دي اللي هي من 12 ل 14 اللي هي منتصف الدورة الشهرية ما جاش الحيوان المنوي، ها، يبقى ساعتها البويضة اللي اتكونت دي ملهاش معنى، تموت تكون جسم اسمه الجسم الأصفر. خلي بالكم البويضة هنا كانت جاهزة للتخصيب ووصلت لقمة النضوج في يوم ال 12 ل 14 للدورة. لو بعد، عشان كده بيقولوا ان الفترة من 12 ل 14 من بداية الدورة الشهرية هي اكتر فترة للتخصيب، يعني حتى لما بيجي لنا ناس ما بتخلفش بنقول لهم يا ريت اللقاء الزوجي يبقى في الفترة دي، ولما ناس عاوزينهم يمنعوا الحمل انهم يبعدوا عن الفترة دي بيسموها فترة الأمانة والسيف بيريود. المهم ما حصلش تخصيب، البويضة اللي كانت جاهزة لاستقبال الحيوان المنوي تتحلل، تعمل حاجة اسمها الجسم الأصفر، أصفر لمليون دهون، وبعدين الجسم الأصفر ده يضمر ويكون حاجة اسمها الجسم الأبيض، وبتكون الجسم الأبيض ده مستوى الهرمونات يقل. لما مستوى الهرمونات يقل يبتدي الرحم اللي كان جاهز لاستقبال الجنين يضمر، فيروح نازل في صورة الدورة الشهرية. اللي بعده هتورينا أكتر، هي دي الصورة اللي بعدها. شوفوا يا جماعة أهو البويضة اهي طلعت من المبيض، مشيت في قناة فالوب، قابلت الجنين اهو الحيوان المنوي اهو المقروض ده الزوار ده، قابلوا بعض هنا، عملوا الحيوان المخصب جاهز. خلي بالكم بقى الرحم عمال يكبر مع تكوين البويضة، اهو عمال يكبر يكبر يكبر. صدقني على اليوم ال 12 وال 14 تم التخصيب، يبقى الرحم ايه؟ ها جاهز، عملنا رحم، والرحم ده لما كبر بقى فيه أغشية مخاطية وفيه دم وفيه غيره، يجي الجنين يلاقي الرحم جاهز يسكن فيه، يفرش ويسكن. طب في الفترة 12 ل 14 الرحم كان يتكون، عملنا السرير ولا جاش اللي هينام على السرير؟ يبقى يحصل ايه في الانسجة دي كلها؟ تتحلل وتروح نازلة في صورة الايه؟ الدورة الشهرية. نسأل سؤال بقى، ما هو تعريف الدورة الشهرية؟ تعريف الدورة الشهرية هو الرحم الذي يبكي على الجنين الذي لم يأتي، الرحم الباكي يقولوا عليه كده، بيعيط بيقول انا كنت مستني حاجه وما جاتش. ارجع اقول بقى، اذا دم الدوره الشهريه ده نجس ولا مقدس؟ هل في نجاسه هنا؟ هل ده حاجه وحشه؟ ده احنا كنا بنكون رحم لاستقبال جنين، طب لما ما جاش الجنين نزل ده دم كان هيوكل الجنين، يبقى فكره ان المراه نجسه هذه فكره خاطئه. امال في العهد القديم كانت ايه القصه؟ في العهد القديم يا جماعه قبل حلول الروح القدس كان الإنسان تحت اللعنة، فكان ربنا ربط له اللعنة دي، لكن في العهد الجديد لما تقدس الإنسان لم تصبح هذه الأمور أمور نجسة زي في العهد القديم. خلين بالكم إزاي؟ عشان كده فكرة نجاسة المرأة رجاء تشل من ذهننا. ما فيش حاجة اسمها المرأة نجسة، ما فيش حاجة اسمها الدم ده نجس خالص. وإحنا لما بنيجي في العهد الجديد نقول إيه بقى؟ هذا هذه الأمور ليست نجاسة. أمال نسميها إيه يا جماعة؟ نسميها وضع صحي غير مناسب، حاجة تانية خالص بقى. لما نيجي للمرأة في مرحلة الدورة نقول لها من فضلك ما تتناوليش، أو من فضلك حراسي كذا، ده هي في وضع صحي غير مناسب، تبقى جسمها مرهق وفي محتاجة رعاية صحية بشكل معين، ما ينفعش فيها إنها تقترب من الأسرار، مش لأنها نجس، إنها غير إيه؟ غير مستعدة لهذا. السر ده عاوز شكل معين وصحة معينة، الوضع ده ما يسمح لهاش بالاضطراب. لكن هل المرأة نجسة؟ لا نقول هذا أبدا، لأن النجاسة في العهد الجديد ما أصبحتش نجاسة الجسد، إنما نجاسة إيه؟ النفس. ليس كل ما يدخل الفم ينجس، بل ما يخرج هو الذي ينجس. اللي بعد الذكر بسرعة، ده القضيب قلنا احنا اتكلمنا عليه خلاص، بس انا هنا بأشير ان هناك غدة، بعض الغدد الداخلية منها غدة البروستاتا اللي هي دي، وحويصلة الحيوانات المنوية اللي هي دي. واحنا اتفقنا ان مصنع الحيوانات المنوية في الخارج، وقلنا الحيوانات المنوية دي عشان تخرج من الـ من الـ من الـ من المقذف هنا لابد تعمل رحلة طويلة، تعدي على البروستاتا تاخد منها سائل غذاء، تمام؟ وعلى فكرة ايه اهم غذاء للحيوانات المنوية؟ هو سكر الفاكهة، الفركتوز، بيسموه سكر الفاكهة. والفركتوز ده على فكرة احنا ما بنعملوش في جسمنا الا في البروستاتا، يعني احنا الجسم بتاعنا كله، كل الخلايا تعمل سكر سداسي اللي هو الجلوكوز. سكر الفاكهة لازم تاخده انت من بره، يعني لازم تاكل انت سكر فاكهة، تعرفش تعمله الا في الغدة دي، سكر الخماسي هنا. فالحيوانات المنوية صاحبة مزاج، ما تاكلش غير السكر ده، سداسي لا، خماسي اه، هو ده اللي يغذيها ويديها طاقة ويديها انرجي عشان الحيوانات المنوية تتحرك بهذه السرعة. تاخد من البروستاتا السائل ده وتروح نازلة في المقذف الى الخارج عشان تبقى قادرة على الحياة لمدة 48 ساعة، هي فترة حياة البول. اللي بعده ده الصورة مقلوبة، معلش ممكن نطلعها من ده. دي الخصية يا جماعة، قلت لكم ان الخصية حواليها مجموعة من الأغشية الشديدة التماسك عشان تحمي الخصية من الصدمات. ودي الحيوانات المنوية اللي هي مترصصة هنا، مليارات من الحيوانات المنوية، وده المشوار اللي هتمشيه الحيوانات المنوية ثم إلى داخل الجسم وبعدين تطلع تاني. خلاص قلنا الكلام اللي بعد. دي غدة البروستاتا بس منظر تاني، ودي مخزن لبعض السوائل الهامة زي ما قلنا سكر الفركتوز موجود في هذه الغدة، بيسموها السيمينال أو الغدة السيمينية. اللي بعده خلاص ده كلام مكرر. ده منظر قطعي في القضيب عند الرجل، وبرضه على فكرة شرايين القضيب شرايين قابلة للتمدد لأنه بينتصب وينبسط. ده بيسموه الأغشية الكهفية، لأن القضيب بيتمدد ويصير صلب متماسك عشان يقدر يؤدي مهمته في إدخال الحيوانات المنوية داخل تجويف البطن عند المرأة. فالنسيج الكهفي ده هو اللي بيتمدد أثناء اللقاء الجسدي. ملحوظة لطيفة يا جماعة، مجرى البول موجود داخل القضيب عند الرجل. عملنا حاجة لطيفة ورده، كنت مش عمال أكلمكم عن المرأة وذكاء المرأة وعمر المرأة الأطول، لما تبصوا لتشريح المرأة تلاقوها أكثر تطورا من الرجل. وإحنا لما بنيجي نشرح التشريح للطلبة بنقارن بين إيه وإيه؟ ضفدعة راجل ست، نحط الثلاثة جنب بعض. ضفدعة رمز للحيوانات الأولية خالص، لما تبص للضفدعة تلاقي إن الفتحة الخارجية عند الضفدعة يسموها مجمع إخراج، تخرج منه البول والبراز والجنس الفتحة واحدة. نكبر شوية نرتقي شوية في العائلة الإنسانية نوصل للرجل، الرجل عنده الفتحة البول والجنس من فتحة واحدة وفتحة الشرج من الناحية الأخرى، فعنده فتحتين اثنين، الضفدعة كانت واحدة بقى اثنين. نيجي للمرأة تلاقي فتحة البول مستقلة، فتحة الجنس مستقلة، فتحة الشرج مستقلة، دليل عنها أكثر تطورا. طب ده معناه إيه؟ معناه لو رجعنا للخلقة ان الاول اتخلق الرجل وبعدين ايه المرأة من الرجل، يعني هي خلقت بعده فهي اكثر تطورا تشريحيا منه. لم الكلام ده يقول يعني يثبت لنا بما فيه دليل علمي كافي ان المرأة خلقت بعد الرجل. اللي بعد حيوانات منوية اهو، راس جس ديل، 400 مليون حيوان منوي في راس دربوس. من المفارقات اللطيفة ان الحيوان المنوي وصفته وصفوا قدماء المصريين على جدران معابدهم حاجة مذهلة. كنا عاملين محاضرة عندنا في القصر العيني، جاءنا بعض الأساتذة وذهلنا لهذا الاكتشاف العلمي، لقوا ان الحيوان المنوي موصوف على واحد يقول لي يعني ايه، يعني ايه الذهول في كده، الذهول في كده، احنا شفنا الحيوان المنوي بميكروسكوب الكتروني، طب شافوه ازاي قدماء المصريين ووصفوه؟ قدماء المصريين يا جماعة احنا لقينا عندنا في القصر العيني تحت وهم بيفحتوا، كانوا بيفحتوا بيحطوا مجاري، لقوا جثث لناس من ايام الفراعنة متحمطة بالصدفة يعني، طلعوها وجابوها لنا في المشرحة، شفنا دماغ واحد منهم اللي في عملية تربنة، يعني كانوا بيعملوا عملية تربنة يعني فاتحين جزء في الجمجمة وداخلين عاملين عملية في المخ، وعملية معمولة بجهاز لا يمكن يبقى مش كاس، ليها تدويرة معينة وليها مساحة معينة وفي حتة علمية دقيقة، الفص المخ الأمامي اللي هو الفص الساكن، ما أنا مش هفتح لك سقفك موتك النخاع الشوفي ورا عندك خور مثل توع زاد وفضع، أنا بنخضر الناس كده، لذا قدام الفص ده ميت شبه يعني ساكن يعني سموه، فالخور ما هنا يبقى ده عمليات تربنة. لأن خلماء المصريين حاطين دوت البلهارس، يعني دوت البلهارس شاف الميكروسكوب العادي طيب ماشي، بس الميكروسكوب شافوها ووصفوها وكتبوا لها الدواء، وكانوا بيسموها عاعة، يسموا الدوت البلهارسي عاعة، ايه 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 من اللغة الهيروغليفية القديمة 3A's يعني سموها عاعة، وبعدين كتبوا الدواء ليها. كان احنا لغاية 40 سنة فاتت كنا بنعالج البلهارسي الدواء اسمه أنتيموني تارتريت، هم كانوا بيعالجوها بالأنتيموني سلفيت، يعني نفس المادة نفس المادة الكيماوية مع اختلاف التركيبة الكيماوية. الله يعني معنى كده انه كانوا متقدمين تقدم مذهل. الكلام ده برضو من الحاجات المفارقات اللطيفة في الشرح. يعني الحيوان المنوي طبعا زي ما شايفين ده الحيوان المنوي الصحيح، دي حيوانات منوية مشوهة، اللي براسين واللي بديلين واللي دوله قصير واللي دوله طويل واللي راسه قصيرة. في البني آدم العادي في نسبة من الحيوانات المنوية مشوهة بس بنسبة ضئيلة جدا، هذه النسبة تزداد جدا جدا نتيجة بعض الأدوية والتدخين، لان المدخنين المسخره دي موجوده فيه، طلع العيل براسين بدلين مسخره انسانيه، يعني طلع العيل كده ضارب كده. نسبه التشوهات الخلقيه في المدخنين اكثر من غير المدخنين، الخمور بتعمل كده، الحشيش بيعمل كده، البنج وغيره الهيروين كل المخدرات بكل اصنافها بتزود نسبه التشوه في الجنين بهذه المناطق. على فكره الحيوان المنوي قدراته الاختراقية في دماغه، يعني هو هنا في مادة مذيبة، لما الحيوان المنوي بيقرب من البويضة بيقعد يفحر زي الفحار كده، يحط المادة دي وتطلع المادة كاوية تعمل تقب في جدار البويضة ويروح داخل، ولما يخش بس براسه ويسيب ديله بره كأن الستة بتقطع له ديله، تقول له ياك تلعب بإيه طالما جيت هنا ودخلت، احترم نفسك بقى ديلك بره، كنت بتلعب بديلك بره قبل ما تيجي هنا تقطع ايه ديلك، واول ما يخش يحدث التلقيح لان الكروموزات كلها موجوده في هذا الحته دي اللي هو جسم الحيوان المنوي عباره عن مصدر الطاقه، الجسم ده هو اللي بيخلي الديل يتحرك، يعني الحيوان المنوي بيجي من تحت ويقعد يسبح لغايه لما يلاقي البويضه، والبويضه هانم قاعده فوق هي تتحركش، تتحرك 12 سم في يومين وده يضرب المسافه من تحت لفوق وهي قاعده، يروح لغايه عندها ويقبل الايادي ويستاذن خش مصدر، ولما تخش نعمل ايه نقطع لك ديلك، عشان كده بنقول يا هانم خليكي في مكانك هو هيجي لك، فلسفة تشريحية وفلسفة أيضا بحبه وهو مش حاسس بيها كسر رقبتك، يعني بقى يعني أروح أقول له أنا بحبك، لا تقعدي زي ما أنتي هانم دي سنة الحياة، وهو يجي يخبط على الباب لو رميتي روحك عليه ها وقلتي له حاجة هيعملك معاملة محتقرة جدا، لأنه طبيعة تكوين المرأة أن تنتظر ويذهب إليها الرجل. اللي بعده نعم لا لسه في حاجات بعد كده معاك. لا لا في حاجات بعد كده معاك. طبعا الكروموزومات انا مش هكلمكم كتير فيها، الموضوع كده هيوسع، لكن اعتقد انتوا عارفين ان الكروموزومات الذكريه زي ما انتوا عارفين الاكس كروموزوم لو التقى بواي بيعمل ذكر، ولو الاكس كروموزوم التقى باكس بيعمل امراه زي ما انتوا عارفين، ده الذكر ودي المراه. واتكلمنا طبعا على هذا اللقاء. على فكره النهارده انتوا طبعا متابعين الخريطه الجينيه اللي اتعملت في العالم، الجينات النهارده في العالم، سمعتوا عن الخريطه الجينيه اللي بنجهزها عشان نكتب لكل بني ادم تاريخه الجيني على كروموزوماته. عارفين البني ادم دلوقتي له بصمه مميزه، نقطه الدم بتاعتك بعرف فصيلتك فين، لكن لغايه النهارده كنا عارفين بعض الجينات، قليل جدا منها. النهارده تاني نرسم نعمل مشروع، المشروع ده طبعا تبنته امريكا اقوى قوه اقتصاديه في العالم، ده مشروع مليارات، عشان نحدد الجينات. بنحدد على فكره بمواد كيماويه مشعه، حاجه تقنيه عاليه جدا تكنولوجيا، ان احنا بنعمل بنالف جين في المعمل ونحط عليه ماده مشعه ونحقنه جوه الكروموزوم ونشوف نظيره هيلتقي بيه ازاي. يعني لو النظير ده قدرنا نلاقي له شكل مشابه نقول ده الجين ده اسمه كذا. حاجه تقنيه عاليه جدا. الخريطه دي يا جماعه منتظر انها تكمل كمان 4 سنين سنه 2005. تقريبا حققنا منها حوالي 80-90%، بس 10% معقرين قوي انهم اصعب خريطه. ابتدينا نعرف انه معظم الامراض مكتوب على الجينات، بس طبعا عايز اقول لكم هذه التكنولوجيا يعني محبطه، انا شخصيا ما احبش اخش فيها، لانه هيجي يوم من الايام لو كتبت لك الخريطه بتاعتك هديك خريطه كلها يأس، هقول لك انت معرض لمرض السكر والسرطان ومش عارف ايه، وعشان كده من ضمن رحمه ربنا علينا انه اخفى علينا ايه الغد. لو انت عارف ان بعد مثلا سن الاربعين هيجي لك سكر وانت عمرك 20، وهيجي لك هيجي لك، كان زمان يقول لك المكتوب على الجبين تشوفه العين، النهارده بنقول المكتوب على الجين تشوفه العين، مش الجبين، شيل به بس على الجين، يعني كده كده. وبعدين على فكره كذب المنجمون ولو صدقوا، هيطلع في الناس دول نسبه مش هيجي لهم سكر، يعني ده حاجه احنا بنقول 100%، لكن في احتمال كبير ما يطلعش عنده سكر. الجين موجود بس ايه؟ خامل، مش لازم يبقى عامل، ما فيش جين خامل، الجين مش عرفك انه هيعمل، تقعد انت بقى 20 سنه مترقب البلاء قبل وقوعه، وبعدين يعدي عليك ال40 ما يجيلكش سكر، ده الدم انت من حرقه الدم هيجي لك سكر. يعني فاهم انت اصلا دمك هيتحرق فيجي لك سكر اساسا حتى لو ما جاتش، ده انت جايز يجي لك نقطه وضغط وقلب وانت وتلاقي على ال40 ما جالكش سكر، هتموت بغيره، من لم يموت بالسيف مات بغيره، فما فيش داعي للقلق ده. لكن او العالم ماشي في السكه دي، واعتقد ان اللجان التشريعيه الانسانيه تقول لا ما تدوش الانسان خريطه الا لو خد هو القرار، ما تخلوهاش ايه اجباري، اللي عايز يعرف يتحرق بقى يعرف يا سيدي، اقعد اقعد تقول عندي هيجي لي سرطان وهيجي لي القلب وهيجي لي مش عارف ايه اعرف. تمام. اللي بعد، انا الاوان نتحدث كل الهيصه دي عشان ده الباشا ده او الهانم دي الهيصه اللي احنا بنتكلمها كلها من اجل لحظات ترقب هذا الجنين. المتعه اللي ما بعدها متعه. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، ما في متعه لاي شاب او شابه في الحياه تساوي متعه الابوه والامومه. يعني الزواج في متعه، الجنس في متعه، الخروج في متعه، لكن يوم ما تبقى اب، يوم ما تبقى ام، وعلى فكره مش عاوز اقول اب وام بالمعنى الجسدي كمان لحسن حد يزعل مني، لانه في رهبان في مكرسين في غيره. الامومه بكل معناها ان يكون ليك ناس بتربيها بتحتضنها، هذا الاحساس ما بعده احساس. اكيد جربته وانت خادم في مدارس الاحد او انت خادمه، لما بتروح لاولادك وتحس ان واحد بيجري عليك ويسالك وهو ملوش غيرك، ده احساس مرعب مرعب، انك انت تعيش هذا الاحساس الجميل اللي بيديك احساس بالمسؤوليه واحساس بالخوف عليه، وتبقى قاعد هتتساءل عشرات تتعمل له ايه. هذا الاحساس ربنا حطه فينا بيترجم في سورة الله. ده الجنين بقى اتكون اهو، اهو البويضة الهانم قاعدة في مكانها، والجنين ضرب المسافة كلها لغاية لما قابلها، تم التلقيح، اتدحرجت في قناة فالوب، كوننا الجنين الملقح، واتفقنا ان الرحم جاهز ولا مش جاهز. جاهز حتى لو ما فيش ايه تلقيح، يعني احنا كل شهر الست جاهزة لاستقبال جنين. في جنين تفضل اهلا وسهلا فيش جنين، انزل ونعمل سرير جديد، نعمل اكل جديد. الاكل ده بايت، ما ينفعش للجنين اللي جاي. ما نقعدش اكله بايته لجنين هيجي بعد شهر. الجنين ما جاش على اليوم ال 14، نظف 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 ونزل الاكل ده، معلش نكنسه وننزله. صحيح حلو وكويس بس مش عايزينه، نعمل اكل جديد من الاول وجديد للجنين الجديد. بيعيش في جدار الرحم هنا. اللي بعده ده الجنين في الاول شايفين شكله كان ملخبط لخبطه، اوعى شوف تامل منظرك، نفسي تاخد صوره جنب دي. شريحه من الخلايا ليس لها معنى، شوف خلايا مترصصه وتجاويف وانسناءات جلديه، ده انت وانا كنا كده. ومد الله يده عمل من هذا التراب انسان. يقول لك في البدي خلق الله سبحانه وتعالى، كانت الارض ايه؟ كانت كان الجنين خاربا وخاليا، ولا لو بصيت له كده شويه خلايا، تمام. وفي هذا الخراب واللخبطه وبتاع ربنا يحط ايده ويبتدي بقى يشكلك، يعمل من ده مناخير جميله ومش عارف ايه وطول وعرض، ومن الان يبتدي الجنين ينثني انثناءات وتجاويف وكل ده. بعد كده بقى ده اللي يعمل الجهاز الهضمي، وده يعمل المخ، وده يعمل الجلد، وده يعمل العين. وعلى فكره من الحاجات الغريبه النهارده في علم التجميل، دراسه علم الاجنه بقى مفيده. اضرب لكم مثل، ايه رايكم ان مثلا عينك ومخك وجلدك من اصل واحد؟ ده معناه ايه؟ معناه ان لو محتاج خليه ازرع بيها في المخ ممكن اخد جزء من الجلد لان لهم نفس الاصل. فاهمين قصدي ايه؟ يعني معنى كده ان ده هيساعدني جدا في التقدم العلمي المقبل. اللي بعده هو برضو الجنين ده مثلا 17 يوم 19 يوم ما فرقش كتير، انبعج له انبعاجتين واتمطع طمطعتين، فاهم قصدي ازاي؟ 20 يوم دخل حته هنا، على فكره الحته اللي بره دي اهي دخلت اهي، وهتقفل بعد شويه تعمل المخ، يبقى المخ جاي من بره، كان جاي من الجلد، عشان جاي من المخ والجلد حاجه واحده اهو. وبعد كده الشكل ده هيبقى جنين بعد كده. اللي بعده خلايا تجاويف من منظر اخر للجنين، مش هنطول فيها دي. اللي بعده الباشا على 3 شهور اهو بقى، يعني ها معقول يعني شويه راسه مبعجره شويه، فاهم؟ ماشي، ايديه ورجليه مقروضه، شكله غريب شويه كده، عامل زي السمكه عايمه في ميه، مقلوب راسه فوق زرع بصل، لكن يعني يمشي شويه، لو بصيت له طول مش وحش يعني، يجي منه عامل زي ابو زنيبه بتاع الضفادع، تمام. بس لسه ما اتطورش شويه، لازم راسه برده مناخيره صغيره مش وحشه، وعيني هنا وودن بعيده وحاجه ما يعني مش لذيذه. لكن هو ده الجنين. هذا الجنين بياكل من الام عن طريق الحبل الايه السري، وفي هنا حاجه بنسميها البلاسينتا او الخلاص او المشيمه، دي عباره عن الوصله بين الجنين وبين الام. الاكسجين يجي كده، ثاني اكسيد الكربون يمشي كده، الاكل يتصفى، دي المصفى الكامله للجنين، بيتغذى تغذيه طول النهار. دي عباره عن الرئه والكلى بتوعه، ها واخدين بالكم؟ احنا لما لان الرئه والكلى عند الجنين مش شغالين. اشتغل ازاي الرئه؟ ده عايش في ميه، ده سمكه اصلا، يعني ده بيتنفس زي السمك، بياخد الاكسجين متصفي من الام، وما فيش كلى، ده عباره عن الدم بيتصفى ويروح هيعمل افرازاته فين؟ ده تبقى مش لذيذه، فاهم قصدي ازاي؟ يعني هنلغوص الدنيا هنا. فلازم ايه؟ كل ده عن طريق الام. الام هي اللي تنظف، ويستخدم الجنين رئه الام وكلاويها لحسابه لغايه لما يكبر ويبقى له رئه وكلاوي، ونقطع الكلام بالحبل السري. استقل بقى واعمل اللي انت عاوز، خد نفس، اعمل افرازاتك زي ما انت عاوز. ميه كتيره قوي حواليه زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده نوع من انواع الحمايه اسمه السائل الامنيوسي. النهارده عن طريق السائل ده بنعمل عشرات التشخيصات للجنين. ندخل ابره كده، كنت في مسافر في الخارج من شهرين، زرت اسره، الام راحت للطبيب بره، متقدمين قوي في الكلام ده، دخل ابره في السائل الامنيوسي، وما عندهم الكلام ده يعني بيتعمل روتين. طلع عمل له تحليل وقال لها انت ابنك هيجيله هيبقى عنده نوع من انواع التخلف العقلي لو ما عملتيش كيت وكيت وكيت، اديها ادويه، وخيرها ما بين انها تجهضه وتكمل. فالام انها مسيحيه متمسكه قالت له لا انا اكمل فيه، وطلع فعلا الولد، بس هي ابتدت تجهز روحها بادويه، فنسبه التخلف قلت عنه. وبعدين اول ما اتولد ابتدوا يجهزوا مدارس معينه، يعني الناس دي بيعتنى بيها جدا. الطفل هناك حاجه يعني انسان غالي جدا، وبيعامل معامله راقيه جدا. اللي بعده ده حوض، الحوض بتاع المرأة اللي هو عظم الحوض اللي هينزل منه الجنين ساعة الولادة. انا بس جايب المنظر ده عشان اوريك حكمة ربنا. طبعا الرحم ده موجود جوه الحوض هنا، فوكس من فضلك. فالجنين هينزل من خلال هذا العظم للخارج، وعشان الجنين ينزل لابد يبقى فيه تناسق بين راسه وبين الفتحة دي. من عجائب الطب ان المسافات في عظم الحوض تتطابق مع مسافات راس الجنين بالضبط. الصيد بعدها توريه ايه اللي من فضلك اللي بعده، ما ديش مهم قوي اللي بعده اهو راس الجنين اهي. واحنا بنعمل قياسات لراس الجنين سواء مستقيمه او منحنيه او مثلثيه، بناخد عده قياسات من نقط معينه في العظم. الكلام ده بنعمله بدقه شديده، يعني مثلا ناخد اعلى العين ونتوء عظم معين ونقيس المسافه دي. لقينا ان هذه المسافات متطابقه تماما مع الحوض، والان الجنين وهو نازل لازم يفيك جوه، لو كان كبير مش هينزل، وصغير هيتزحلق ممكن يتخفان يعني مشكله، فلازم يبقى مظبوط. وبعدين لما يجي نازل الحوض مش مدور، ده عامل بيضاوي كده، فيجي وبعدين الحوض ده مش دايره، ده دايره طويله اسطوانه يعني، والاسطوانه مش كلها مقاس واحد. فلما يجي الجنين ينزل براسه كده منظر قوي، وهو نازل ما ينزلش كده، لا ينزل ويقعد يلف ويلف ويبرم، وكل برمه يجيب المقاس بتاعه، يعني كانه حفار بترول نازل عمال يظبط نفسه، ينزل كده يلاقي دي ما ظبطتش، يروح عاوز روحه كده ويعاود يروحه كده. هتشوفوا المنظر ده في السلايد اللي بعده. لا ده الخلاص، معلش اللي بعده يمكن نجيبه تاني. اهو وهو نازل، بصوا يا جماعه بيعمل زي حركات راقصه كده من جوه عشان ينزل لبره، يبتدي يحرك راسه وجسمه بطريقه معينه تتناسب مع عظم الحوض. بيقولوا من هو احسن طبيب نساء، مين احسن دكتور نساء، او نسأله بطريقه تانية، ما هي الوظيفه الاولى لإيد الطبيب، لإيد طبيب النساء الشمال؟ الوظيفة الأولى لإيد طبيب النساء الشمال إنه يمسك بين إيده اليمين ساعة الولادة. يعني إيه؟ يعني سيب العيل هو ينزل لوحده. يعني لما تيجي تولد واحد نقول له من فضلك إيه؟ إيدك الشمال تمسك بيها إيدك اليمين. أنت بس إيه؟ تساعد يعني، تشجع يعني، احذق يا ماما، تعالي كده يعني، بس. وتشد حيلك، هو هينزل لوحده، هينزل لوحده. لو سبته لنفسه نادر قوي بتحصل شوية زنقات نتيجة ان الام طيارة شوية، متكوكة شوية، العيل تخن في بطنها من مرض سكر بتاع، لكن لو سبت معظم الاجنة هينزلوا لوحدهم. كل بس المطلوب من الطبيب انه يعمل زي كرخ صغير في الفتحة الخارجية عشان بس يوسع، مثلا بتعمل تمزق غير منتظم، فهو بيشقها بالمشرط شقة صغيرة قوي عشان يساعده، لكن هو هينزل لوحده كأن ربنا ظابط. انا فاكر مرة كنا في الاستقبال في القصر العيني، وبعدين جات لنا واحدة ست حامل وجوزها بيسندها، وهي داخلة من الباب عمالة تزعق يا جماعة الحقوني بطني وجعاني أنا هولد، احنا قاعدين جواه فاهم بنكلم بعض فاهم. وبعدين انت عارف الدكتور برضو بيبقى دمه بارد شوية، لأن احنا متعودين على يعني كمان ما بتنفعلش أنا فاهم، يعني مش كل واحد صوت لك تقف جنبه، ما احنا مش هنخلص هموت أنا، فلازم أبقى هادي أعصابي هادية، وإلا لو انفعلت انفعالاتك هضيع. فعبال ما اتحركنا وده كلمتين وتفضل وبتاع، سمعنا واحده بتصوت بره صريخه، صريخه الولاده يعني فاهم الفكره، وصريخه وراح الواد نازل وهي ماشيه، يعني هي ماشيه في امان الله والواد ايه نازل. طبعا واحد زميلنا جدع راح ناطط بملايه تحت قبل ما راسه تخبط عارف الجون. وطبعا الناس اللي جنبي صفرت، الدكاتره بقى الشقاي مين اللي كان عاوز يقول تعليق يا جماعه؟ حد كان طلب مني يقول تعليق او حاجه؟ اتفضل.
انا هطول شويه بس يعني مش قصير يعني. الاول انا بشكرك جامد جدا 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 على المحاضره اللي فاتت اللي من شويه كده، عشان جميله جدا جدا جدا. انا طول عمري كنت قبل مقتنع، قبل المحاضره يعني كنت مقتنع تماما ان الجلد ده مقدس، بس الشكل عامل ازاي انا مش عارف، يعني مش عارف ازاي. حضرتك دلوقتي وريني الشكل عامل. في حاجه تانية حصلت بعد المحاضره، حصل خجل جامد جدا بين الولاد والبنات، لدرجه ان البنات مش قادرين يبصوا للولاد اصلا. هو محدش يقدر يعترف بكده. معلش ما كانش حد مركز اصلا، محدش يقدر يعترف بكده. كله هيقول لا طبعا انا انسان ناضج وكل ده انا فاهمه وكل ده انا عارفه قبل كده، فمحدش قادر فاستداني فاستداني يا دكتور. كان صف الولاد مش قادر يبصوا البنات إلا أنا بصف لهم مرة تقولهم تخصمنا ولا إيه معلش بإذن الله أنا عم. فأنا عايز أعرف ده حلو ولا وحش وليه حصل وإيه تأثيره. أوه حاجة تانية عايز أقولها، الولد حضرتك جبته عينيه زرقاء، حضرتك مش نجيبه إزاي؟ أوه يعني الولد كان شكله حلو جدا
يونيفرسال. دعونا نعمل في صمت يا جماعة. عاوز أقول يا جماعة معلش، أول مرة حد بيشوف المعلومات دي ممكن اللي واقفين يقعدوا يا جماعة، أنا مضطر أمشي بعد ربع ساعة، أنا مضطر أمشي عندي ظرف يجبرني، لأن أنا كان المفروض أمشي من الساعة 9:30 وقاعد مخصوص عشان خاطركم نكمل الموضوع. فيعني أنا ربع ساعة وبالكثير لازم أمشي، ومش عارف يعني المشكلة اللي احنا فيها يعني في ظرف بني على كده، فمعلش ادوني شوية هدوء وخلص. اتفضل عايز تقول حاجة حضرتك؟ اتفضل اتفضل. هو الجواز بالأقارب فكرته ان كل ما زادت نسبة القرابة كل ما احتمال انتقال الأمراض الوراثية بتزيد. في مش كل الأمراض الوراثية، في بعض الأمراض الوراثية نسبتها بتزيد جامد. فالمفروض يحصل إيه؟ في العالم المتحضر بنعمل حاجة اسمها كروموزومال ستادي، بنشوف كروموزومات الزوج وكروموزومات الزوجة، وبناخد ليهم تاريخ الأمراض. يعني بنسأل الزوجة هي الأمراض اللي جات لها واللي جات لوالدتها واللي جات لأبوها واللي جات لخالتها، ونعمل هيستوري وللأب، ومن الاثنين دول من التاريخ المرضي ودراسة الكروموزومات، ودلوقتي بيتاخد عينة من البق وتتفرد على سلايد وتتصبغ وتقدر تشوف الكروموزومات، وطبعا في المستقبل هنشوف الجينات كمان، تقدر تقيم ما اذا كان الناس دول عندهم احتمال، وبتقول لهم صدقني انتوا لو اتجوزتوا احتمال المرض ده كذا كذا، وتسيبهم بقى هم يختاروا. فكرة ان كل ما بيبقى القرابة زيادة كل ما احتمال ان الوراثة تنقل المرض ده اكتر، خد بالك ادي الفكرة. يعني هل ليه علاج؟ العلاج بعدم الانجاب، ان هم ما ينجبوش او ما يتجوزوش اصلا، وينصحهم كده انتوا هتجيبوا مثلا عيال فيه مثلا الطفل المنغولي مثلا اللي هو بتبقى عينيه مسحوبة ونسبة الذكاء قليلة وغيره، مرض السكر بيتنقل بالشكل ده، امراض الدم الهيموفيليا وغيره، يعني بنقول لهم لسة الامراض وخلاص. حر ما هو التخلف العقلي ده مرض وراثي. لا مش لازم كده، مش لازم كان عند الأب والأم في أمراض وراثية تظهر في الجنين بس، تبقى أول مرة تظهر في أولادهم. مش معنى مرض وراثي إنه لازم يكون عند الأب والأم، وإلا لو كل مرض وراثي كان عند الأب والأم يبقى آدم كان عنده كل الأمراض. فكر فيها أنت، لو كل مرض وراثي كان الأب عيان بيه يبقى الأب خده من أبوه والأب خد من أبوه، هتطلع لآدم. في وراثة اسمها ظهور مرض في سن معين يبقى هو اول مشكلة الوراثة فيه. فاهم الفكرة؟ طيب احنا كنا وقفنا على موضوع الرضاعة وقلنا ان الولد وهو بيرضع من امه بيتلقى معاها الحنان، بيتلقى معاها الدفء مش مجرد اللبن. كنا عاوزين نشير بس الى علاقة الحميمة بين الولد وبين الام. طبعا الموضوع ده كبير، وكنا عاوزين نتكلم على اللبن ولبن المسمار، واللي هو اول يومين لبن بينزل سائل أصفر من الأم بيحمل إلى الجنين كل الأجسام المضادة للأمراض المشهورة بيسموه لبن المسمار، أو لأنه بيبقى لونه الصدى كده، لونه أصفر غامق شوية فسموه كده الناس اللغة الدارجة، لكن هو غني جدا. وفي نفس الوقت اللبن ده بيعمل نوع من أنواع الإسهال للولد، بيطرد كل الحاجات اللي شربها أثناء الولادة، لأن الولد هو بيبقى نازل من بطن أمه بيشرب سوائل اللي موجودة في مخرج الأم، فطبعا بطنه بتتلوث، فاللبن ده بيعمل تطهير وتنظيف وغيره يعني. وبعد كده أثناء الرضاعة بيحصل نوع من أنواع الدفء الحميمي بين الولد وبين الأم. بيقولوا كمان يا جماعة إن الولد وهو بيرضع بيستكمل نضوجه خارج الرحم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الولد ما بيعرفش الفرق بين جسمه وجسم أمه إلا بعد مرور 6 شهور. شايفين إزاي؟
يعني الولد عنده جهاز عصبي بيتكون. انا لو حطيت ايدي على جسمي وبعدين حطيت ايدي على الترابيزة بعرف الفرق، الاحساس ده غير الاحساس ده، وانا بسلم عليك بعرف الفرق بين ايدي وايدك. الولد ما عندوش الاحساس ده بيكتمل، يعني امه وهو حاجة واحدة، يعني لما امه بتشيله في حضنها بيحس ان هو وامه يكملوا بعض. لما بيوصل سن 6 شهور وبتدي ادراكه يتسع يعرف الفرق ده، فبيبتدي يحصل نوع من انواع الانفصال، يبتدي يحبي ويتحرك ويدرك الفرق بين الاثنين. ففتره 6 شهور الاولى دي الرضاعه واللعب والحموم كله نوع من انواع تنميه الجهاز العصبي للولد وتأصيل الحب جواه. عشان كده بيقولوا 6 شهور الاولى مهمه جدا في تأصيل الحب. بيقولوا ان اللي ما رضعش كويس في الفتره دي بتجيله بعض الامراض من ضمنها مص الاصابع او ارقاط الضوافر، نظام يحط الالم في بقه، او اتطور في فترات اعلى بقى الى موضوع التدخين. بيقولوا ان التدخين ولد حرم من الرضاعة الطبيعية، فمحتاج حاجة اسمها المرحلة الفمية. يعني السجارة هي نوع من انواع التتينة او البزازة او الرق بس بدخان يعني. ها اوكي اللي بعد كميلة يا اختي، هي دي بالضبط كده، هي دي ماما اللي تعبت وقعدت تتفهم فسيولوجيتها من سن 9 سنين أو 10 سنين لما جت لها عادة النساء، وقعدت تكون في رحم ينتظر ابنها سنين طويلة 10-15 سنة، وبعدين اتخطبت وتزوجت، وبعدين حصل تلقيح للبويضة، وبعدين أخيرا جاء ولي العهد بعد انتظار دام سنين طويلة. هو ده ثمرة الزواج، قال لك البنون أجرة من الرب. تمام؟ كانت بتستنى الساعات الطويلة تعدها لغاية لما يجي الولد. اللي بعده علم سمسم ده. اللي بعد، طيب خليكم معايا يا جماعة. كبر الولد وابتدى يبحث عن الجنس. إجابة سؤالك، انت سألتني سؤال وإجابته اهي. ابتدى الولد لما وصل لمرحلة المراهقة، او البنت طبعا، السلايد مش مقصود بها الولد لكن يعني الصورة قصدها كده، ابتدى يحس بتغيرات جواه. على سن 11-12-13 سنة ولد او بنت ابتدى يحصل جواه تغيرات جسمية، وابتدى تحصل جواه تغيرات، صوته تخن، شنبه طلع، شعره طويل، عضلاته كبرت، ابتدى يجيله حاجة اسمها الاحتلام الليلي اللي هو اخراج الزائد من السائل المنوي مساء. البنت نفس الكلام، ابتدى يحصل فيها تغيرات هرمونية، تحس بمشاعر معينة، ابتدت الدورة او العادة النسائية تنزل. رجاء غلق الموبايلات. طيب مين اللي هيشرح لها اذا ما عرفتش؟ هنا ده إجابة سؤالك. إذا الكنيسة ما ادتكش المعلومة دي طاهرة نقية زي ما المسيح خلقها، هيبتدي يبحث عن إجابة التساؤلات للأسف بين أصدقائه. ولما يسأل هذه الأسئلة الأصدقاء وتتوقعوا الإجابة تبقى إيه؟ وده اللي حصل يا جماعة في جيلنا الحالي. المشكلة اللي انتوا بتعانوا منها النهاردة، اللي بيقول لي أنا قاعد مش مكنتش متوقع أن أسمع الكلام ده، كان المفروض الكلام ده، اسف اقول لك انت اتاخرت قوي في انك تسمعه، كان الكلام ده المفروض تسمعه في هذه السن، يتشرح لك بالكامل وبمنتهى النضوج والوضوح. وهدف الفيلم ده انا بسجله في ابرشيات كتيره، واسيبه للاباء الكهنه او اسيبه للخدام، اقول لهم اعرضوا وخلوا الاولاد يناقشوك، لو مش قادرين تقولوا اعرضوا، تعال لابنك او بنتك في البيت، هات الشريط وقول له حبيبي عاوز اعلمك شويه حاجات وحطها، وبعدين قول له اسالني. الولد هيجي هقول لك بابا انا عاوز اسالك على حاجات كتير. وصدقوني يا جماعه، انا ما كنت اتخيل في بعض ابرشيات الصعيد طلبوا مني رسميا تسجيل هذا الفيلم. في ابرشيات مش عاوز اقول الاسامي، بعتوا لي الاب الاسقف هناك، بعت لي اب كاهن لغايه العياده، وبعت لي من الابرشيه بتاعته راجل معاه كاميرا فيديو متخصص عشان يسجل هذا الفيلم ويتعرض عنده، لانه كم المشاكل العائليه والاسريه وبين المخطوبين وبين الشباب وبين المراهقين بسبب الجهل بتضيع. تمام؟ فلما نعرفها صح احسن ما نعرفهاش وابتدي ابحث عن تساؤل يجاوبني عليه كتاب وحش، يجاوبني عليه جريده وحشه، يجاوبني عليه صديق وحش، يجاوبني عليه فيلم وحش، وفي الاخر نقول ايه؟ محدش قال لي. اللي بعده اللي بعده لا مش مهم قوي دي. مش الجنس عند الحيوانات، احنا قلنا او عند الطيور. الجنس عند الكائنات الاخرى غير الانسانيه جنس جسدي فقط، وزي ما الطائر بيتناسل مع شريكه وبيخلفه، الانسان بيتناسل، لكن هنا لقاء اجساد، في الانسان لقاء كيان. هدوء يا جماعه من فضلكم. فالفرق بين الجنس ان الجنس الانساني جنس روحي نفسي ناضج، هنا اجساد من اجل بقاء النوع فقط. اللي بعده نفس الكلام، زي ما الحبوب بتتكاثر، الشجر والزرع وغيره بيتكاثر من اجل بقاء النوع، لكن الانسان من كل بعده. مصدر اخر من مصادر الخطر، قلنا المصدر الاول اصدقاء السوء، المصدر الثاني وسائل الاعلام. الطفل الصغير قزم امام شاشه عملاقه هي شاشه وسائل الاعلام، بنتفرج على التلفزيون والفيديو والدش والانترنت ايا كان بقى دلوقتي، بيبص من خلال هذه الوسائل لكائن صغير بيتلقى سلبا. خلي بالك هو ما بيناقش، هو بيتلقى. وخلي بالك زي ما قلت في اول كلامي، هذه بضاعه مربحه جدا، العالم كله ابتدى يتجه لها. عالم الجنس عالم مربح جدا، يقدر يتاجر بيه في شريط، في فيلم، في شريط كاسيت، في انترنت، ويعمل ارباح خياليه. ليه؟ لانه هذا العالم المملوء باللذه يساوي خطيه بيتاجر بها الشيطان بعقول الشباب. خلي بالك انت بتشوف ايه. ولو انت النهارده ناضج وعارف ان تلويث الفكره بتاعه ربنا الحلوه تساوي دمار لنفسك، زي ما نتكلم على اثار الضرر للجنس، كنت تحترز جدا لهذا الجهاز، وتعرف ان الجهاز ده له زرارين، زرار يفتح وزرار ايه يقفل. وللاسف احنا بنفتح وما بنقفلش. نبتدي بقى شويه عن مشاكل الجنس بسرعه، الكوارث التي يسببها الجنس المنحرف. اول كارثه او اول مجموعه من الكوارث، الكوارث الجسديه، الخروج على شريعه المسيح وعلى وصيته، اول حاجه يساوي العدوى الجنسيه. ده اول مجموعه من الامراض، العدوى الجنسيه بتصيب الجهاز الانثوي، وابتدى يحصل التهاب في هذه الغدد المحيطه بفتحه البول. هنشوف المنظر اللي بعده. تصدم. ده المرض الاولاني بيسموه مرض السيلان، ده عباره عن ميكروب بيصيب الجهاز الانثوي او الذكري، ده او ده. وبقى الميكروب يبتدي يخش من الفتحه الخارجيه ويتسلل الى داخل تجويف البطن، ويبتدي يعمل التهابات والتصاقات، وتفقد المراه القدره كامله على الحمل. يحصل التهاب، وكل هذه اكياس معبئه بالصديد، وتنتهي بفشل كامل في الحمل. اللي بعده المرض الثاني اسمه مرض الزهري، اللي هو اسمه السيفلس. ده له باع طويل في العالم. المرض ده على فكرة كان متفشي في العالم كله لغاية سنة 1945 عندما اخترع البنسلين، لأنه لولا اختراع البنسلين كان المرض ده أصاب العالم كله، كان عامل زي الإيدز وقتها. ده بينتقل بالعدوى، الأول يبدأ بقرحة على الجهاز التناسلي، هنشوفه في سلايد تاني. وبعدين يبتدي المرض ده في مرحلة تالية يعمل طفح وردي، عشان كده سموه مرض الزهري، بعمل زي الورد، لونه زي الورد كده على الجسم كله، تبقى فضيحة. يعني البنت أو الولد يبقى، لأنه أول ما أنا بشوفها كطبيب بيتعرف المرض ده، والناس بتعرفه برضه، بتشوف وشه فتعرف إن المرض ده فيه. وعلى فكرة بدأ المرض ده يبان تاني. ليه؟ المضاد الحيوي بيقضي على المرض، والمرض الميكروب بيكون مناعة ضد المضاد الحيوي، وتصير المعركة التي لا تنتهي، عاملة زي المبيد الحشري والصراصير والنمل. كل ما تخترع مبيد حشري الصرصار يكون ضده مناعة ويعيش أكثر، وما زالت المعركة مستمرة، ما قضناش على الصراصير ولا النمل. نفس الكلام الميكروبات عاملة زي كده، تخترع لها مضاد حيوي زي المبيد تكون ضده مناعة، فابتدى يظهر مرة أخرى. هنشوف المرض ده كمان مرة، قرحة على الأنف، على الوجه، بيعمل تشوهات في الأسنان، بيعمل طفح زي ما انتم شايفين. معلش معلش، انا عارف نفسياتكم مرهفه،
معلش معلش حساسية معلش. اللي بعد هو نفس المرض موجود على الجهاز التناسلي بيعمل تكتلات لحمية. على فكرة هذه التكتلات اللحمية معدية للغاية وبتنتقل من المرأة للرجل أو من الرجل للمرأة. اللي بعده قرحة اهي. المرض ده على الجهاز الذكري على الجهاز الأنثوي وتحتيها آلام مبرحة. ده مرض الإيدز يا جماعة، سرطان العصر الحديث، مرض الإيدز. تعرفين مرض المناعة المكتسب، فقدان المناعة المكتسب ده عبارة عن فيروس يهاجم الجسم، وبمهاجمة الجسم يفقد الجسم كل المناعة وتبدأ أنواع متنوعة من السرطانات الانتشار في الجسم، وده سرطان تابع لهذا المرض. نفس المرض الإيدز ابتدى ينتشر في الجسم. دي الضريبة الغالية اللي انت خلي بالكم يا جماعة. عايز اقول لكم حاجة، اقلب السلايد معلش. لا 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 ده مش عاي... ده مش خلينا هنا. اللي فات ده مش عاي ما تقلقوش، اللي بعدها ده ما كانش عميان يا جماعة، ده كان سلايد مرسوم، ده واحد رسمه من اجل غرض معين. عايز اقول لكم حاجة، في كينيا في كينيا في 30 مليون عيان بالإيدز، ده في كينيا وحدها. عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، المرض ده بيتفشى كل يوم في العالم والى هذه اللحظة لا نعرف له علاج. الضريبة اللي بيدفعها الانسان لهذا المرض ضريبة في منتهى الخطورة. اللي بعده سألوني الولاد في هولندا سؤال، ده مش عاية على فكرة، ده مش عيان، ده مجرد انسان مشوه احنا رسمينه، ده رسمة، ده مش عاية، ده عبارة عن كروكي رسمين بني ادم مناخيره في حتة وعينيه تحت وبقه فوق، إشارة للتشوه النفسي. بقى احنا بنقول الجنس المنحرف واحد يدمر الجسد. سألوني الأولاد في هولندا سؤال جميل قوي، اللي سألني السؤال ده على فكرة بنت عمرها 11 سنة، اللي قاعدين مكسوفين يعني، بنت رفعت ايدها قالت لي please I have a question، اتفضلي. قالت لي here in Holland we use the condom، بنستخدم الواقي الذكري اللي هو الجهاز اللي بيتحط على العضو الذكري منع لانتشار الأمراض. So we practice safe sex، بنمارس الجنس بالعدوى، واخدين بالكم ازاي؟ سألتني بنت عمرها 11 سنة هذا السؤال، وقفت بمنتهى الجرأة 11 سنة بتقول لي احنا ما فيش مشكلة انك تقول لي ايدز ومش ايدز، لان احنا بنستخدم الواقي الذكري ومش ما فيش فرصة للعدوى. فجاوبتها على ثلاث مستويات. الإجابة الأولى ان الكوندوم ار نوت سيف 100%، دي اول اجابه. الجهاز الواقي الذكري ليس امنا 100%، ممكن ينتقل عن طريقه في نسبه. نمره 2 ان انتقال الامراض لا يتم بس باللقاء الجنسي، لكن من خلال الجسم، ممكن الانسان يبقى عيان من جسده او من فمه او من لعابه او من جروح في ايديه وينقل المرض. نمره 3 وهو الاهم بقى، مين قال ان الجنس بيدمر الجسد بس لكنه أيضا يدمر مين بقى؟ ها؟ النفس، يعمل تشوه في النفس. ربنا خلق الإنسان شكله كده جميل لذيذ، أنا اللي خليته كده، أنا اللي شوهته، أنا اللي خليت النفس تتدمر. لما الإنسان يخش في علاقات جنسية متعددة، البنت تخش في علاقات أو الولد، بيحصل يا جماعة نفسه بتتدمر. ليه؟ عارفين بيعمل إيه؟ يحب ويتساب ويتحب وتتساب وتلتصق بواحد وتسيبه. كل مرة يحصل الكلام ده النفس بتتشوه. واسألوا الناس بره عملوا ايه. انا من شوية قلت لكم نظرية العذراوية اللي ابتدى العالم ينادي بيها. تعالوا اقول لكم حاجة، هولندا بلد الجنس في العالم، انا كنت بقول المحاضرات دي هناك، وعلى فكرة بالمناسبة واحدة من الجامعة في هولندا بتحضر ماجستير في الثقافة الجنسية، لما عرفت ان احنا رايحين استأذنت من ابونا واستأذنت مني وليس انا احضر المحاضرات، وسجلت الفيلم ده فيديو عشان تقول ان في مصر بنقول المحاضرات دي عشان تعرضه هناك كجزء من دراستها في الماجستير. وكتبت الإجابة اللي انا بقولها دي، قلت لهم انتوا في هولندا بلد الجنس في العالم، هولندا مصدرة الجنس للعالم، وفي هذا البلد العريق في الجنس اللي بيصدر كل افكار الجنس للعالم، لو تمشي شوارع هذا البلد تشوف اجمل جميلات العالم من اقطار الدنيا جاية تبيع جسمها هناك. تعالوا نقرا القصة. الاول مشيت على مزاجها وعلى غير هوى الله، ف
فالاول ابتدت تخش في علاقات جنسية مع ولد فلانة حرة امارس الجنس بره مش انا بحبه خلاص ليه نتجوز المهم نحب بعض برضايا. لما عملت كده بدون حدود الروح القدس ما شبعتش فابتدت تطلع في الفكرة اللي بعدها طب ليه ما مارسش الجنس مع اكتر من واحد احب ده واحب ده ولقي إيه؟ ولما عملت كده كشفت انها دمرت نفسها عماله تحب وتتسابق احب والساب ده بيمزق عارف لما تكون بتلزق ورقه وتيجي تشيلها لما بتيجي تشيل لزق الجواب ما بتطلعش ورقه سليمه بتتقطع حتت وتتشرط حتت فالنفس كده كل ما تلتصق عشان كده بولس الرسول يقول ايه من التصق بزانيه فهو جسد واحد وقال كل الخطايا عملها الانسان خارج الجسد ما عدا الجنس يصنعها مع انسان فالفكه دي من غير الروح القدس تدمر النفس فابتدوا يقولوا لا طب ما نحب اكتر من واحد وابتدت تعمل كده وبعدين ما شبعتش قال طب اخش بقى في الدعاره ابيع جسمي واخد فلوس بدل كده كده العمليه ما فيهاش ربح ما ابيع جسمي وشفت بعيني يا جماعه ما يعني لا يخطر لكم على بال انا شفت في هذا المكان اشياء مرعبه شفت ام يعني الكلام ده في الشوارع يعني انت ماشي في الشارع بتشوف فاترين وغيره الام واقفه بيعملوا هم اعلانات بطريقه معينه تقول ان البنت دي وحشه واقفه وبنتها جنبها بتلم لها الفلوس بنتها صغيره بتلم لها الفلوس وتبقى الواحده واقفه وبعدين يجي واحد يزمر لها وبعدين تركب معاها عربيه واللي جنبي هيقول لك عارف ده مين ده جوزها بيوصلها المكان الدعاره بنفسه يجي ياخدها بالعربيه بنت بيتباع فما شبعتش لما لقيت الكلام ده ماشي تجاره بقى الخط اللي بعد كده عارفين عملت ايه دخلت في المخدرات لانه الجنس مش مشبع وابتدت تبيع جسمها وخلصت يبقى الاول كانت ماشيه من دماغها احب بره الجواز ايه يعني ليه لازمه الجواز ايه اللي يلزمني بواحد وبعدين اكتر من واحد وبعدين دعاره وبعدين مخدرات وبعد المخدرات وهي بتتحقن دخلت في الايدز وبعد الايدز انتحار اعلى نسبه انتحار في هذا المكان شوفوا بقى الخط شوفوا سلسله الانحدار وصلت فين خدين بالكم من الفكره اللي حصل بقى يا جماعه ان داخل النفس بيحصل تشوه حب بدون المسيح رجعوا تاني بعد سنين عمرهم يقولوا عايزين نرجع تاني لشريعه الله واحد دخل في هذا الخط بدون المسيح طب والنتيجه ايه فساد في فساد في ضياع في عذاب ضمير في احساس بغياب المعنى وبقينا نشوف وتتفرج على مساخر صدقوني يا احبائي شفت هناك هناك على فكره من كتر الانفتاح بقى بيبيعوا المخدرات علنا وبتصريح من الحكومه ازاي هناك لما تقول في مصر هنا لما تقول في مصر انا داخل كوفي شوب ماشي كوفي ايه يعني كوفي. هناك لو قلت داخل في كوفي شوب عيب كوفي شوب بيبيعوا مخدرات اماكن واخدين تصاريح لبيع مخدرات وفي جنب اماكن الجنس خلي بالكم من الايه العلاقة ما بتشبعش هنا تشبع هنا او ما بيشبعش هنا تشبع هنا ولازم الاثنين يجيبوا بعض والدرجة وانا ماشي يعني كوفي شوب مكتوبة فواحد من الولاد اللي ماشيين معايا بيفرجوني على البلد بيقول لي شفت قلت له جميل قال جميل اثنين ده بيبيع مخدرات هنا قلت له بيبيعوها هنا كده في الشارع عملي قال لا قلت له ازاي قال لي والحكومة مديهم تصريح تحب تاخد فكرة يعني قلت له ما يتقبضش علينا دول قال لا ده عادي خلاص مش كده تخش عادي وتشتري كمان بقى لانهم تصريح معين بدم عليه تصريح تخش فدخلت جوه واقف واحد بيبقى من سريلانكا وسورينام اللي هم سود وشكلهم قبيح يعني القرد احلى منه شويه يعني بيبقى اكثر قباحه من القرد شكلهم سبحان الله يعني شكل عجيب مناخير فطسه ولله في خلقه يعني احكام ماليش دعوه المهم شكلهم قبيح يعني حتى الشكل غريب شويه ماشي مع المخاطلة من الخير واسعة عارفتهم ما بيشم فوسعت ما علي المهم يخش في تخش تقعد في كوفي شوب هيجيب لك بقى المنيو هتفتح بقى تلاقي مثلا شاي لا تفتح تلاقي ايه حشيش افيون كوكايين هيروين وبعدين يحط لك في الصفحة اللي قدامها حتة عينة ملزوقة كده بورق سوريتيب ومسموح لك تدوق لو تحب تجرب يعني تدوق وبعدين في ناس قاعده يقول له ايه اعمل لي خلطه على كيفك كده روقني انت يعني انا مش فاهم فروقني انت بخلطه يعني فيقول له طب ناخد لك من ده تمن ومن ده ربع ومن ده حته وبتاع ويديها له ويطلع عادي جدا هناك تطلع على الباب بره بقى تلاقي ايه البنت من دول ماشيه في خطها الوحش وتيجي على في هذا المكان تسكر وتترمي في الشارع اجمل جميلات اوروبا مرميين وبعدين تعدي عربيه الاسعاف انا كنت بسميها عربيه الزباله تلمهم زي الزبالة يا علم الله تجيبهم من الشوارع ترميهم في العربية زي ما كل مؤاخذة لدايح بيرموها كده، جثث بتترمى فوق بعضيها كده، سكرانة طينة ومرمية ودايخة ووشها مش عارف ازاي، وياخدوهم يفوقوهم ويرجعوا وهلهم. دي الصورة اللي المسيح خلقها، ده المكان اللي استودع فيه الله انفاسه، ده الجسد اللي ربنا خد جزء من التراب وقال نصنع الانسان على صورتنا، هو ده على صورتنا وشبهنا، هو ده الجسد في اخره بقى كده. فلما اهانت روحها، اهانت هيكلها المقدس، بقت نفس مشوهه بلا معنى، عايشه تشحت الحب ما لقتش الحب، بقت تشحت الفلوس ما لقتش الفلوس، بقت تشحت اللذه، كل ده شوه النفس من جوه. وده اخطر. لما الولاد الصغيرين سمعوا الكلام ده، البنت قعدت وراحت ابتدت تسقف، وكل زمايلها اللي عندهم 11 12 سنه سقفوا، لان قالت لي انا اول مره اعرف انه الجنس بيدمر الناس. احنا هنا بالنسبه لنا الجنس ده مباح، صحيح هعمل سيف سكس، قلت لهم كده سيف سكس از اون ذا بودي ليفل نوت اون ذا سايكولوجيكال ليفل. يعني انت ممكن تعمل جنس واقي ما تتعديش بالايدز ماشي، لكن هل تقدر تمنع نفسك من انها تتشوه؟ عندك كوندوم لنفسك؟ طب مش بس كده، ده كمان في تشوه كمان ايه بقى؟ روح، انت قطعت علاقتك بالمسيح وبابديتك، فين يسوع في الصوره؟ وبعدين الى اين انت ذاهب؟ ايوه خدت لذه شهر اتنين سنه اتنين وبعدين. وبعدين تتفرجوا يا جماعه على اللي بيحصل، البنات اللي مشوا في الخط ده، الجمال اللي كانوا فيه ده تشوه. تتفرج على منظرها لما تبص على واحده طالعه من اوقار هذا المكان، نظرتها وجمالها اللي في الخط ده، وكمان كملته بالمخدرات، حتى الجمال اللي كان ربنا مديهولها نعمه تحول الى وجه قبيح. وبعد كده النفس ضاعت والروح ايضا ضاعت. يبقى الجنس جسد اتدمر، جنس الوحش، ونفس، وكمان ايه؟ روح انفصلت عنه. اللي بعد ده، دي صوره نص بني ادم، برضو فكره النفس. البني ادم بقى نصين، نص يبحث عن النصف الاخر، حصل تمزق في النفس. بالنصف هي سعيده وهي تمارس جنسها، وبالنصف الاخر اللي تبحث عنه، كان المفروض النص ده يبقى صوره ربنا اللي بعته لها في الزواج، نصنع له معينا، ايه مش لاقيه معين النظر، فابتدت تشحت الحب والجنس من بره، ولما ما لقيتوش صارت نصف امراه، انسانه مشوهه ايضا. تمام، اوكي. نوع اخر من برضه المشاكل الجنسيه، التمرد. الجنس تمرد على القيم الروحيه، بيخلي الانسان يتمرد على كل شيء. شايف الانسان بيشق نفسه، برضه صوره معبره عن خروج الانسان الى كسر كل الوصايا. زي ما قلنا، جنس يجيب مخدرات، يجيب قتل، يجيب دعاره، يجيب تهريب، يعني سلسله بتجيب بعضها يعني. فالانسان بيتمزق وبيضيع كل شيء. واقروا طبعا، اللي فيكم بيقرا كويس ويدقق في اخبار الحوادث او في الحوادث اللي تطلع كل يوم، هيلاقي دايما هناك علاقه ما بين القتل والجنس والمخدرات والتجاره وغيره يعني. اللي بعده، فين ده بقى من العيله الجميله دي اللي ربنا خلقها من البدء بقى؟ الزوجه والاب والاولاد، العيله اللي ربنا رسمها وقاعدين في حاله الصوره الاسريه دي مش موجوده بره. في البلاد اللي لفتها يا جماعه، سالت عن نسبه الطلاق، قالوا 3 من كل 4، 3 من كل 4، 75% نسبه الطلاق، من كل 4 بيتجوزوا في 3 بيتطلق. تمام، وعشان كده في ناس قالك طب نتجوز ليه؟ ايه اللي يلزمني بالرباط العائلي؟ اللي يلزمك هي السعاده دي، الالتزام بحب واحد شريك حياه، الالتزام باطفال بيتربوا. الصوره دي تساوي اكتمال النفس واكتمال الروح. اللي بعده، عقبال عندنا جميعا سامعين ومخدومين وخدام وكله. ها اللي بعده، دي صوره برضو عايزين نقول فيها ان الجنس خاضع للعقل، بمعنى انه عندما العقل ده هو والحبل الشوكي، المخ والحبل الشوكي، تطلع منه اعصاب تتحكم في الجسم كله. فاذا كان الله هنا، كل ده يبقى تابع ليه. زي ما المخ بيتحكم في الاعضاء الجنسيه، والله يتحكم في المخ. من قال ان الجنس جسد؟ الجنس عقل، والانسان بيحب بعقله يا جماعه. فإن كان الله هنا، يتحول الله إلى إضاءة تضيء الجسد كله. اللي بعده، مش مشكلة، ده مش نفس الفكرة، نفس الفكرة العقل برضو، نفس الفكرة قائد القطار، أنت تقود جنسك وليس جنسك الذي يقودك، القطر له قائد. نفس الفكرة عايزين نقولها، عندما تتحول إلى قائد يصير الجنس تابع. فإذا كان الجنس قائد تصير أنت تابع، وما أسوأ أن يكون الإنسان تابع. برضو نفس الكلام، الجنس طاقة شلال، ممكن المية دي تضيع هنا، مية عمالة تنزل وتملى النهر وخلاص، لكن ممكن أحط هنا توربين أطلع منه طاقة. فالجنس المنحرف عن الله طاقة مبددة في الهواء، بتضيع شبابها وصحتها، وبيضيع شبابه وجنسه وعقله ونفسه. ليه؟ ربنا جايبهولك لهدف. ومن قال أن الجنس علاقة جسد؟ بالجنس نبتكر، بالجنس نحب، بالجنس نخدم. الجنس عارفين هو إيه يا جماعة؟ عارفين فرويد قال إيه عن الجنس؟ الجنس طاقة للبحث عن آخر. الراهب اللي بيملأ الدير صلوات حول جنسه إلى تثاني، إلى طاقة حب. والشاب اللي بيبتكر وبيفكر وبيذاكر وبيتفوق حول الجنس. لكن لما ما يكونش فاضل في الدنيا غير شوية العلاقة الجسدية، طاقة راحت. والطاقة دي اللي راحت، بدل ما هنلملمها ونصنع منها خدمة وصلوة، دي طاقة حب ربنا حطتها فينا، وطاقة الحب دي بدل ما نستثمرها ضيعناها. فلكل من ضيع طاقات الحب اللي ربنا حطها له، بدل ما يستثمرها في خدمة وبذل وعطاء، من فضل لا تبدد هذه الطاقة. الرياضة برضو احنا بنتكلم على التسامي، نوع من انواع. على فكرة بيقولوا انه اعظم الرياضيين لهم جنس قوي، انه قدر يحول الجنس الى تفوق. اللي بعده الهوايات، طبعا نفس الكلام. بنقول ان عشان كده فرويد قال كلمة ظريفة، قال الجنس اما يخرج من اسفل واما ايه من اعلى. تسامي بالجنس هو ده اللي بيخليك تبتكر وتدرس، وما يبقاش مجرد غريزة دنيوية او دنيئة. هوايات الولد اللي بيقعد يرسم وبنربيه على تنمية المهارات، للأسف دي من الحاجات الوحشة عندنا. يعني احنا ما عندناش ده. عارفين يا جماعة الولاد المتفوقين والشطار اللي عنده موسيقى ورسم وهواية ورياضة، ما بيقوش عنده وقت للكلام ده. يعني مش ما عندوش وقت للكلام الوحش، لانه شبعان بتحقيق ذاته. اللي بتلاقيه غرقان في هذه العلاقات تعرف انه ما استثمرش طاقاته في الخير. ايه اللي بيعمل ان تدينا في داهية دي؟ طبعا دي اللي احنا جايبينه ده عبارة عن يعني نوع من عبارة عن يعني اشكال من العلاقات الغلط يعني اللي موجودة. احنا عاوزين نقول العلاقة دي اللي بتعمل النوع ده من العلاقات اللي بره كان ماشي فيها وبيسموا ده حب، هذا ايضا ليس حب. شايفين الصورة طبعا واضحة مش كده؟ اوكي. ولا عندنا النور من فضلك. لو في حد عنده أي سؤال وبسرعة نجاوب عشان الوقت طبعا اتأخر ولازم أمشي على طول. تفضل.
حالة مؤهلة إن هم يتناولوا حاجة زي كده، ليه عملنا فرق بين دوت ودوت؟
انت قصدك لما بيروح لواحد مريض
مش بتبقى تعبانة؟
هو الفكرة انه هي بتبقى في وضع المفطرة بس، يعني احنا بنسويها بالمفطر، بنقول انها مش يعني كأنها مش مستعدة للتناول. اللي بيجي عيان وبيتناول ده تحت ضغط الإلحاح او الاحتياج، خدت بالك؟ لكن هي تقدر تستنى شوية وتتناول في وقت تاني، هذا اللي بنقوله. لكن واحد مريض لازم يتناول، يعني دي قصة تانية، يعني انه بيبقى وحالا بناخد له السر لغاية البيت لو مش قادر ينزل يعني. لكن عايز اقول لك حاجة، لو هي في هذا الوضع ومريضة او مشرفة على يعني مثلا بتتناول، عايز ما بنقولش لا. نعم. لا هو ده كلام مش مظبوط على فكرة. لا ده كلام، بص برضو بيقول انها في وضع صحي مش مظبوط، لكن ما بنمنحهاش من الدخول، خد بالك؟ احنا بنمنحها برضو من التناول، لكن تخش الكنيسة ما تخش. لا ده ما يعني ده رأي شخصي، لكن ما تتناولش برضو كأنها مش مستعدة، بس لأنها مش مستعدة لهذا الأمر. لكن ما تخشش ليه؟ دي المرأة نازفة الدم لمست المسيح، لمسته، فما نقدرش نقول كده ما تخش الكنيسة فاش حاجة. نعم. إذا قدرت أنك تبص تاخد الجنس من زاويتين، الجنس الآخر البنات كلهم إخواتي، بعملهم بنضوج الأخوة، لكن من وسطهم في إنسانة ابتدأ الحب يتحول إلى تخصيص يسموه الحب الأحداوي أو الواحد، وأنا مستعد أن أنا ألتزم بها في النور، نور المسيح، نور الكنيسة، نور الأسر. يعني شوف إزاي العلاقة بالبنات، أنا أكلم طبعا البنات زي ما بكلم الأولاد، البنات علاقتهم بالأولاد علاقة الإخوات، لكن في واحد من ضمن دول قرب وابتدى يتقدم ويقول أنا مستعد وشعرت فيه بالالتزام، وفي نور المسيح، نور الكنيسة، نور الأسرة. كده بقى كلام ماشي كويس. أي سؤال فضل. أيوة قريت في كتاب إنجليزي بيبص لفكر مباشر. العلاقة الجسدية بين رجل وست من غير جواز
بيعطي جسد واحد وفكر واحد، والاثنين بيحسوا ان هم اصبحوا فعلا جسد واحد، وابتدى يقول ان ده ممكن يستمر فترة طالما في نية للجواز بعد كده، وطالما في تخصيص. هو مش بيبيع جسد ولا هيجي بيبيع جسده، لكن هم عايشين مع بعض وبيمارسوا الجنس مع بعض وبيحسوا احساس الجسد الواحد مع بعض.
هذا الكلام في منتهى الخطورة، وهو ممارسة الجنس قبل الزواج. ليه؟ لانه هو انتوا سامعين السؤال، بيقول في كاتب قال الكلام ده، على فكره ده مش كاتب، ده عده كتاب وفي العالم كله بيقولوا طالما الواحد اختار واحده يمشي معاها ويمارس الجنس وبعدين يتجوز، وبره بتشوفوا الكلام ده، بتشوفوا الراجل داخل يتجوز ومعاه ابنه او معاها بنتها من بعض، يعني هو مخلف ولد وعمره 4 سنين وبعدين يتجوزوا بعد 4 سنين. او عندي عده اعتراضات. الاعتراض الاول، ومن قال ان هناك التزام؟ حبها ومشي معاه ومارس الجنس وزي ما بيحصل كتير قوي يسيبها ولا ما اتفقناش، ادي واحد، يبقى هو مارس الزنا مش مارس اللم. نمرة اثنين، انه الارتباط الجسدي يسبقه ارتباط نفسي وارتباط روحي، والجسد هو علامة التخصيص الالهي. يعني لما نقول يا جسد، حتى الكنيسة بتعمل علامة لطيفة قوي في الاكليل، بتعمل ايه؟ بتجيب ايد العريس تحطه على ايد العروس ويبتدي ويقرب راسهم لبعض ويقول قدسهما ايها الروح القدس، كأن الكنيسة بتسلم الجسد للجسد، بتسمح بكده. شوف اللمسة اللذيذة في الاكليل، قبل كده مش مسموح بهذا التلامس اللي هو على مستوى الجنس. قبل كده كنا بنشوف مشيئة ربنا احنا لبعض ولا مش لبعض، لكن طالما دخلنا في حتة الجنس، الجنس مدخله عمل الروح القدس، فما ينفعش. حاجة الثالثة بقى، ان الاختبار والنتائج قالت ان الناس دول ما بيسعدوش، لانه بيشعروا انهم بيخالفوا ضمن كتالوج الانسان مكتوب عليه غير كده. يعني عارف ازاي؟ عارف هقول لك حاجة ظريفة، يعني لو انت عندك تلاجة في البيت وعاوز الاكل يسقع في الصيف، المنطق يقول اعمل ايه في التلاجة؟ اعلي ولا وطي؟ المنطق يقول ايه؟ اعلي. لا، يجي بتاع التلاجة يقول لك وطي، تقول له يا عم ده انا عاوز اسقع الاكل، يقول لك ما انت لو عليت الموتور بتاعك هيسقع بس هيتحرق، لانه مش هيلاقي وقت يفصل. الصيف عاوز موتور هادي عشان يسقع ويفصل، فالموتور ما يسخنش، فيقول لك لما تديها درجه ونص او درجتين الموتور يعيش معاك. ممكن تعلي الاكل يسقع، بس الموتور هيحرق بعد شهرين ثلاثه. فانا ماشي بمنطقي ولا بمنطق الكتالوج؟ المسيح كاتب على قلبي، ما ينفعش همشي من دماغي هيقول اللي يقوله والموتور هيتحرق، فانا همشي ورا الصنايعي، الصنايعي بيقول كده همشي ورا. فاهم قصدي ازاي؟ لا، هما كلمتين يا نمشي. انا اسئله قالت طبعا لميت السلايد حطيتهم بترتيب طبعا
هتكلم على نقطتين. النقطه الاولانيه، النقطة الأولانية إن حضرتك لما ركزت على الـ الست اللي بتمارس الزنا، وحضرتك قلت إنها بتبتدي بواحد وبعدين باتنين ومش عارف إيه وكذا، لكن ما اتكلمتيش عن إيه اللي بيحصل كمان للشاب اللي بيمارس الزنا. الحاجة الثانية، حضرتك برضو قلت عن إن، أو دي حاجة معروفة، إن أكتر هدية تقدمها البنت لجوزها هو عذراويتها. كمان عايزين نعرف، أو يعني عايزين نأكد ان برضو مهم جدا ان الراجل اهم هدية يقدمها
برضو يوم فرحه ان صح التعبير طبعا اللفظ مش مظبوط هو عذريته او انه لم يمارس الجنس او لم يتعامل مع سيدة اخرى يعني.
هو طبعا يمكن انا اتكلمت على هذا الموضوع من الزاوية الاكثر شيوعا يعني، لكن نفس المشكلة اتشافت هناك في الرجال في الشذوذ الجنسي في العلاقات بين الاولاد والولاد. تبص لي راجل متجوز راجل قاعدين مع بعض، اسمعوا عن الكلام ده، طبعا اسمعوا عن الكنيسة، بعض الكنائس في الخارج قننت الكلام ده واجبرتهم على ان وهم اجبروا الكنائس يعملوا لهم عقود جواز. ويمكن انتوا سمعتوا انه احد اسباب فوز الرئيس الامريكي الحالي انه كان بيداعب اصوات الشواذ، ولا ايه رايكم؟ كان بيقول للشواذ الموضوع كذا 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 وانتخبوني، كانوا بيلعبوا على نسبة الشواذ. فطبعا دي حاجة. الحاجة الثانية ان الولاد بيعملوا هذا الكلام بيتعرضوا لنفس التمزق النفسي اللي احنا قلناه. هو البنت يمكن على مستوى المجتمع بيبصها انها تأذت اكتر على انها شرفها وكرامتها وعذرويتها وكذا، لكن مين قال ان الولد ما بيتأذيش؟ صحيح هو ما عندوش عذروية بالمعنى الحرفي زي البنت، تمام، لكن ايضا هو دنس جسمه وايضا هو شوه نفسه. فالولد اللي بيعمل نفس هذا الكلام ربما يحتمي خلف رجولته يقول انا ولد اعمل انا عاوزه، لكن بتصيبه نفس المشاكل ونفس الاضرار ونفس المتاعب. فطبعا كلام ايمن مهم للغايه. هل يدهن العضو الذكري عند الانثى بالميرون في المعموديه؟ طبعا، بس احنا بنسميه على فكره في سر في الرشومات، وعارفين الكاهن في الرشم بيرشم الطفل المعمد الانثى والذكر 36 رشم، مش كده؟ احد هذه الرشومات على حاجه اسمها الصلب، مكتوبه كده بالنص في الكتاب في الكتاب الصلوات الرسميه يعني، مكتوب ثم يرشم صلبه، هو ده مقصود به العضو الجنسي يعني بيتطهر بعمل الميرون. لماذا الجنس عند المرأة أكثر 9% من الرجل؟ هو بصوا يا جماعة، حكاية الجنس أكثر عند مين ده كلام اقتراحات كله، لكن بيقولوا إن هناك شكل للجنس مختلف عند الاثنين، يعني كل واحد بيعبر عن الجنس بطريقة، مش معناه إن ده أكثر من ده وده أقل من ده، أسلوب التعبير بس يعني يتساووا في الطاقة ويختلفوا في الأسلوب، لكن حكاية مين أكثر ومين أقل ده كلام مش مظبوط. هل يمكن للشاب الذي مارس الجنس قبل الزواج أن يعتاد هذه العادة بعد الزواج؟ ما موقف الزوجة؟ بيحصل، وبنشوف اللي تعود على لذة الجنس عامل زي الأسد لما يأكل لحمة نية، لو سلقت له لحمة وطبختها له وعملت له أجمل ما يمكن ما يعرفش يأكلها. وعشان كده بنحذر الواحد لما يعيش طاهر يعيش طاهر طول عمره. طب هل الكلام ده له علاج؟ طبعا له علاج في التوبة، المسيح بيشتغل، ونعمة ربنا اللي بيخلي الزاني يبقى بتول. احنا عايزين نروح يا جماعة، ربنا يكرمكم، كل واحد بيفكر في فكرة يكتبها لي. العادة الجسدية عندي كذا سؤال عنها، اللي هي العادة السرية، اللي هي انه الانسان ياخد لذته من نفسه يتلذذ بنفسه، على فكرة موجودة كذا سؤال عن العادة الرديئة والشبابية، بنات وولاد بيعملوا كده على فكرة. عاوزين نقول ان العادة الرديئة دي العادة الشبابية معناها ان الانسان بيمارس الجنس مع نفسه. خطورة العادة الشبابية لها كم من المخاطر. اولا الخطورة الجسدية، وده انا بصنفه اخر حاجة، يعني ما بحبش ان انا ضخمه، لان في بعض الناس لما بيكتبوا كتب يقولك هيتجنن ويجيله مش عارف ايه ويجرى، يعني الكلام ده مش صح طبعا. هو اللي بيحصل نوع من انواع الاثارة غير المكتملة. فالإثارة غير المكتملة، لأن برضو الكتالوج مش مكتوب فيه كده، الكتالوج مكتوب فيه أن العلاقة الجسدية بين رجل وامرأة تحت مظلة الزواج، لما بياخد الشهوة من نفسه من أنواع الثورة غير المكتملة، فلا تشعر بإشباع رغبته، أو لا تشعر بإشباع رغبتها ولا يشعر بإشباع رغبته، وبيقعد عنده شيء من العصبية والتوتر لأنه عمل لذة وما وصلش لنهايته. دي واحد. نمرة 2، بيحصل نوع من أنواع الاحتقان الشديد في الأعضاء الجنسية الداخلية، واللي بيعملوا العادة دي باستمرار بيجي لهم احتقان مزمن في البروستاتا في الأولاد، والبنات بيجي لهم احتقان مزمن في مداخل الجهاز الأنثوي. الحاجة الثالثة المدار النفسية، العادة السرية انطواء على نفسه وبيقفل على روحه وياخد لذته من نفسه، وشايف ان ده الخطورة، ما يعرفش بعد كده يحب، يعني يطلع على واحد يحب يعني اديله واخد منه، لا هو انا نفسي، فبيقفل على روحه قفله. هذه الانغلاقية هي اخطر ما فيه، حتى بعد كده لما يتجوز يبقى عاوز يجري يقفل على نفسه اوضة وياخد لذته من نفسه، يعني بيبقى فيها نوع من انواع الاشباع من انا والحرمان من الوجود مع آخر. العزلة دي هي من أخطر أمراضها. يعني حاجة اللي بعد كده، العادة السرية حالة من يعني الأولاد اللي بيقولوا لنا على العادة السرية والبنات غالبا بيعملوها كنوع من أنواع الإحساس بالفشل أو الإحباط. تقول لك لما أخش في مشكلة أعملها، لما أسقط في الدراسة أعملها، أكون مثلا نفسي أعمل علاقة بإنسانة وأفشل أعملها، تعبير عن الإحباط. فبيعمل إيه؟ بيجي على نفسه يطبطب عليه يقول لها ما تزعليش، أنت زعلانة؟ طب أنا هديكي لذة. بيصلح، يعني بيغلط ويصلح غلطه بإيه؟ بالغلط. فبدل ما يصلح غلطه بالتوبة أو بالرجاء أو بالقيام، بيصلح غلطه بغلط إن هو يداعب نفسه من أجل أن يسكنها، بدل من إن هو يبحث عن مخارج لهذا الفشل، فبيزداد فشله ويحط الطين على طينه، فشل على فشله. ففشل المشكلة تضاف إليه فشل العلاقة الجنسية المبتورة دي اللي هي علاقة إنسان بنفسه. هل لها علاقة؟ العلاج طبعا لها علاج، بياخد شوية وقت، سلسلتها تقيلة شوية، لكن بنعمة ربنا لها علاج. طبعا علاج طويل، واحد توبة، اثنين رجاء ما يقفش أبدا، ثلاثة صبر على نفسي لغاية لما أطلع منها، إنها عادة طويلة وليها أثار أسرية وأبعاد نفسية، فحد لازم يطول باله. أنا شخصيا مع الأولاد اللي بيقولي بشتغل معهم بنظام الرجاء، أقول له مش لما تقع ما تتناولش، لما تقع روح اعترف وتناول، وقف على رجليك وتناول، وإياك تيأس وإياك تتعب، يعني أقعد أزن عليه لغاية الحكة دي. تسامحوني بقى لأن أنا لابد أستأذن، الساعة 12 وأنتوا سهرانين وعندكم يوم طويل. نعم
زي العقل زي المخ زي العينين زي كله جينات واحده، ف هل قلت ان احنا ممكن ناخد من الجلد نحط في المخ، ممكن يعني فيما بعد ان بدل استبدال الاعضاء، يعني مثلا فشل كلوي بدل ما ناخد كلى من بره او ما شابه ذلك، ممكن تبقى من داخل الانسان نعمل وظيفه ثانيه؟
وهو هو يوم من الايام الاستنساخ هيبقى كده، يعني النهارده انتوا بتسمعوا الاستنساخ الانسان، الاستنساخ اللي هيبقى بعد شويه هو استنساخ الاعضاء، يعني هنقدر نعمل كبد في المعمل، واللي عاوز اوانس هنجيب له، فاهم قصدي ازاي؟ عاوز كبد واوانس وشويه، يعني اللي عاوزه هنعمله لك يعني. فهيبقى يوم من الايام الاستنساخ هي حاله استنساخ الاعضاء. سهرتكم معايا وكل مؤتمر وانتوا طيبين، ونشوفكم على خير.